يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذه الحلقات الخاصة التي نحتاج إليها جميعا في وقت هجم كثير من الناس، إلا من رحم رب الناس تبارك وتعالى على رموز هذه الأمة وعلى قادتها وعلى علمائها. وإذا ضاعت الثقة بيننا وبين علمائنا، وإذا فقدنا الثقة فيهم، وإذا تطاولنا بألسنتنا عليهم، فمعنى ذلك أننا لا نتطاول على أشخاص فقط، إنما هذا يؤدي إلى ضعف ما عندهم من العلم، حتى لا أأخذ منهم. فمن الأهل العلم من ذكر إن غيبة العالم أشد من غيبة غيره من الناس لما يحمله من هذه الرسالة العظيمة. لذلك أردنا أن نتكلم في سلسلة من الحلقات تحت عنوان إلى غلاة التجريح، لعل هؤلاء يفيقون، ولعل غيرهم يرجع ويعرف الصواب ويعرف مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله، وما الذي يرضي الله وما الذي يرضي رسوله عليه الصلاة والسلام، ويعرف الحق ويتبع الحق. يسعدني ويشرفني أن يكون معي في هذه الحلقات فضيلة الشيخ الفاضل أبي الحسن مصطفى ابن إسماعيل حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه. فأهلا وسهلا ومرحبا فضيلة الشيخ.
رحم الله بك الشيخ وعافاك من كل سوء مكروه، وبارك الله فيك وفي جميع إخواننا المشاهدين.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم، وكم اشتقنا إليكم أن تعود إلى وطنكم.
الله يحفظكم ويبارك فيكم وشكر الله لكم،
سددكم الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على لسانك وقلبك.
الله أن يبارك فيكم ووفقنا لكم لكل ما يحب ويرضى.
آمين يا رب. يعني بعد هذه الأزمات التي نمر بها خصوصا في مصر أو في معظم بلدان العالم الإسلامي، ونرى يعني بداية أمر خطير بدأ يظهر مع طلبة العلم في مصر وفي غيرها من بعض البلدان، وهي أنهم بدأوا يجرحون في المشايخ ويجرحون في العلماء ويأخذون أن هذه ويجعلونها من الدين ويتدينون بذلك ويظنون أن هذا هو الذي يرضي رب العالمين، الذي يرضي رب العالمين أن نسقط كل أحد إلا الشيخ الذي يكون عنده فقط، هذا هو في معتقدي، هذا شيخه فقط هو الذي على السنة وغيره ليس كذلك. وأنا أعرف أن لفضيلتك يعني باعا في هذا الموضوع لما حدث يعني معكم ونحو ذلك، ولذلك اخترنا هذا الموضوع إلى غلاة التجريح. ما موقف ديننا من الغلو والغلاة؟
بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، كما تفضلتم في هذه المقدمة المباركة في بيان أثر هذا الفكر المدمر على العاملين في الساحة الدعوية وعلى الناس الذين جعل الله لهم النفع العظيم في الأمة، وكما يظهر من خلال هذا العنوان إلى غلاة التجريح.
نعم.
فيظهر أن هناك تجريحا مقبولا وأن هناك تجريحا غير مقبول.
نعم.
وهو ما كان فيه الغلو في هذا الباب، والغلو مذموم في ديننا كما لا يخفى عليكم وعلى كثير من الإخوة المشاهدين، لأن ديننا وسط، يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالوسط هو الذي يقبل قوله ويعتمد، وغير الوسط لا يقبل قوله ولا يعتمد.
نعم.
الغلو هو الزيادة عن الحد المعهود أو الحد المعقول، ومنه غلاء الأسعار إذا غلت أي زادت عن الحد الذي لا يحتمله الناس أو الذي يرهق الناس. الغلو مخالف ومصادم لديننا، لأن ديننا وسط بين الإفراط وبين التفريط. الغلو مذموم في ديننا كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق.
نعم.
وفي الآية الأخرى في سورة المائدة: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم والغلو في الدين، كما في صحيح مسلم، ويقول كما في عند أحمد والنسائي، وفي صحيح مسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، وهم الغلاة الذين يزيدون في الدين ما ليس منه. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت بالحنيفية السمحة.
نعم.
فديننا دين سمح، ديننا دين فيه الهدوء وفيه الوقار وفيه الرحمة، كما وصف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أهل السنة بأنهم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق.
نعم.
والغالي في الغالب ينزع الفقه في الدين وينزع السمت الحسن، فلا ترى الغالي فقيها في الدين ولا عالما بمقاصد الشريعة، ويحرم من السمت الحسن.
لا حول ولا قوة.
نسأل الله العفو والعافية.
لا حول.
والغالي لا يسلم من الهوى والجنوح نحو العدوان والبغي على الناس.
نعم.
الغالي يصادم مقاصد الشريعة ونصوصها المحكمة. ننظر في الخوارج كيف أنهم كفروا الصحابة واستحلوا دماءهم وهم المبشرون بالجنة.
نعم.
وهم المبشرون بالجنة. يعني ننظر كيف يصل الغلو بأهله. وكثير من الغلاة ينتكسون ويرجعون القهقرة، فيتركون الاستقامة والإقبال على الله ويرجعون. نعم. إلى الوراء، وهذا بسبب ذنوب الصالحين والأبرياء الذين ولغوا وخاضوا في أعراضهم بغير حق. فيبتلى الرجل كما تفضلت في بداية الكلمة أو المقدمة المباركة، أن غيبة العلماء ليس كغيبة غيرهم.
نعم.
لأن إسقاط العلماء ليس إسقاطا لأشخاصهم، إنما هو إسقاط لما يحملونه.
نعم.
من الشريعة. فالمفسدة هنا متعدية.
نعم.
فربما يقع الإنسان في شخص، هذا الشخص سقوطه وإن كان محرما لا يجوز، إلا أن سقوطه سقوط شخص واحد.
نعم.
أما سقوط العالم سقوط أمة، وانصراف يعني أمة عن الاستفادة منه. وإذا يعني زهد الناس في العلماء تلقفتهم شياطين الإنس والجن.
نعم.
فالغلاة في الحقيقة صادون عن سبيل الله.
نعم.
الغلاة منفرون عن سبيل الله، ومن هنا كان الغلو والغلاة مذمومين أو مذمومين في ديننا.
نعم.
والحق وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وهو بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء. وكما يقول ابن القيم: الحق واد بين جبلين. نعم. فإذا أحد أراد أن يسير، يسير مع الوادي، يتتبع. نعم. الوادي، لا يمشي مع رؤوس الجبال من هنا أو من هنا.
صح.
لأن الذي يمشي مع رؤوس الجبال ينقطع ويعذب ويرهق ولا يأتي بشيء، أما الذي يمشي مع بطن الوادي فإنه يقطع المسافات ويصل إلى مراده. فمن هنا نستطيع أن نقول بكل وضوح: الغلو محرم في ديننا، ومن غلا من طلاب العلم أو من علمائنا ففيه شبه من أحبار اليهود.
لا حول.
ومن جفا من طلابنا أو من علمائنا ففيه شبه من أحبار النصارى.
نحن لا نريد هذا ولا ذاك،
والحق وسط. نعم. بين هذا. نعم. وذاك.
نعم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نعم.
فالغلو مذموم في ديننا، الغلو مخالف للعقل، مخالف للنقل، مخالف للفطرة السليمة، بل الغلو والزيادة في الأمور المباحة مذموم أيضا. فلو رأينا رجلا كثير الضحك لمنا عليه وعبناه، لو رأينا رجلا قليل الضحك دائما نراه غضوبا قطوبا أيضا عبنا عليه.
نعم.
لو رأينا رجلا كثير الأكل عبنا عليه لو رأينا رجلا لا يأكل، خفنا عليه. نعم. لو رأينا رجلا كثير النوم عبنا عليه، لو رأينا رجلا قليل النوم لا ينام عبنا، يعني خفنا عليه. لو رأينا رجلا كثير المخالطة للناس عبنا عليه، لو رأينا رجلا معتزلا منطويا عبنا عليه، وهكذا. الإفراط والتفريط مذمومان في ديننا، وكلاهما من سبيل إبليس.
لا حول.
وأما الوسط الذي بين هذا وذاك هو منهج النبوة، وهو لا. الدين الذي يسع الجميع. ولذلك لو نظرنا إلى الغلاة في هذه الأمة منهجهم لا يتسع للأمة.
نعم.
لا يتسع للأمة. أما منهج الإسلام الحنيف الوسط فإنه يتسع للأمة كلها. فالمجتهد المشمر يجد في ديننا مجالا له، يعمل الفرائض ويعمل النوافل، يصوم الفرائض يصوم النوافل، والمقصر الضعيف على الأقل يأتي بالفرائض.
نعم.
لا ينزل عنها. وهكذا نجد في ديننا سعة لجميع المستويات، في الجد وفي التشمير وفي الهمة العالية وفي الهمة المتدنية. أما الغلو يحمل الناس على طريقة واحدة، وهي يعني الهمة العالية، وما كل الناس يستطيع ذلك، لأن الله خلق الخلق متفاوتين في هممهم.
نعم.
متفاوتين في قدراتهم وفهومهم. فمن هنا من حمل الناس على الغلو فقد حملهم على أمر لا يستطيعون أن يستمروا عليه. ومن أخذ الناس بمنهج الإسلام الواسع الحنيف الهادئ السهل اللين استطاع أن يعيش الناس به إلى أن يلقوا الله عز وجل.
نسأل الله السلام.
بارك الله فيك.
طيب كيف يصل العبد يعني بأن تجريح كل الناس أو تجريح أغلب الناس هو الذي يرضي الله تبارك وتعالى، ويبدأ يخترع اختراعات؟ يعني ممكن يعني أي إنسان ليس معصوما ممكن يقع في خطأ، معرض لأي كلمة يقولها تكبر وربما يزاد عليها من أجل شيء واحد، أن أسقطك. أنا أريد أن أعرف ما السبب الذي يدفع الناس إلى الغلو، ما هو السبب الحقيقي حتى نعالجه، ما هو السبب الحقيقي؟
هو السبب في مثل هذا،
نعم،
هو الجهل بالشريعة.
نعم.
الجهل بالشريعة وبأبوابها وكلياتها ومقاصدها العامة.
نعم.
هذا أمر. الأمر الثاني أن يكون عند الرجل ظن أنه لا يعظم شعائر الله إلا بهذه الطريقة، وأنه لو نزل درجة عن هذه الطريقة فهذا من التمييع لدين الله ومن التفريط في أمر الله عز وجل. ولو أنه استوعب مقاصد الشريعة لعلم أن هذه أن التشمير والاجتهاد درجة من الدرجات، وما دون ذلك درجة أخرى، وكلاهما إن شاء الله عز وجل كما قسم الله سبحانه وتعالى الناس، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. السابق بالخيرات الذي يأتي الفرائض والنوافل،
نعم،
والمقتصد الذي يأتي الواجبات وينتهي عن المحرمات،
نعم،
والظالم لنفسه الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا،
نعم.
وهذه الأصناف الثلاثة من جملة المسلمين،
نعم،
ليس في هذه الأصناف الثلاثة كافر، الكفار ذكروا بعد ذلك كما في سورة فاطر،
نعم.
فالشاهد من هذا أن هذا الغالي يظن أنه لو نزل عن ذلك قليلا أو كثيرا فإنه بهذا يكون قد أغضب الله عز وجل، وأنه وقع في أمر يعرضه للعقوبة، بالرغم لو أنه عقل وفهم الدين كما فهمه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لعلم أيضا أن المرتبة التي تلي ما هو فيه أيضا مرتبة الدين يمدحها لا يذمها. أيضا من الأسباب التي تحملهم على الغلو بعدما قلنا الجهل والنفس الشديد،
وأيضا
الميل إلى البغي.
لا حول ولا
قوة. الميل إلى البغي والعدوان على الخلق،
هو نفسيته كذلك،
نفسيته هكذا، نعم، تميل إلى هذا الشيء. كما يقول ابن القيم رحمه الله إن الشيطان يأتي يشم قلب ابن آدم،
لا حول ولا،
فإذا وجد فيه جدا وتشميرا أتاه من باب الغلو، وإذا كان إذا وجد فيه يعني ارتخاء وتفريطا أتاه من باب الجفاء والتفريط.
نعم.
ولا يبالي الشيطان في أي أودية الغلو أو التفريط يهلك ابن آدم،
نعم،
لأن كلاهما لأن كلاهما
منحرف عن الطريق،
مخالف، نعم، لجادة الأمر،
نعم،
وكلا طرفي قصد الأمور ذميمه،
نعم.
فالشيطان حريص على هذا الشيء. فالغلو من أسبابه أيضا الميل نحو الهوى، الميل نحو البغي والاعتداء على الخلق، أيضا الغلو أيضا نسأل الله العفو والعافية من الأشياء أيضا التي تحمل على الغلو ضغائن النفوس والآثار النفسية. فقد يكون في نفسي عليك شيء.
نعم.
وأنا لا أستطيع أن أبدي أنني أكرهك لأمر شخصي.
نعم. مسألة شخصية.
فأضفي الشرعية. أضفي الشرعية.
مصيبة.
على مرض نفسي. نعم. لأجعل ما أتكلم به مقبولا عند الناس.
أعود.
لو قلت مثلا إن الشيخ علاء مثلا رجل أساء إلي أو سبني أو شتمني مثلا.
نعم.
ربما يجد كثير من الناس يعني.
أين العفو؟
قد يكون سبك لشيء فيك.
نعم.
يعني قد يكون سبك لأنك تستحق ذلك. وفي النهاية نفرض أن أخطأ أن فلانا أخطأ. فكان ماذا؟ لكن عندما أقول هذا يعني انحرف عن الدين وهذا إلى غير ذلك سيسمع لي الكثير من الناس.
نعم.
فنسأل الله العفو والعافية. أيضا قد يحمل الناس على ذلك حب الأتباع والأطماع.
نعم.
يعني رجل مثلا يكون قد ربى طلابه على هذا النفس.
نعم.
ثم بان له أن هذا الطريق مخالف للجادة فيريد أن يرجع فيخاف من صولة الطلاب عليه ومن رد الطلاب عليه وتصدعهم وتشققهم.
وأين خوفه من الله سبحانه وتعالى؟
يخاف من هذا فماذا يقول؟ يقول من باب يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يقول الناس إن محمد أن يقتل أصحابه حتى لا يتفرق الناس حتى كذا حتى كذا فأصبر على هذا الشيء.
نعم.
فيحمل على ذلك رغبته في الرئاسة، رغبته بأن يكون شيخا، رغبته بأن يبجل، فيخاف أن يترك ما هو عليه خشية أن يطعن فيه وأن يقال ميعت أو ابتدعت أو ربما كفرت كما هو عند بعض الغلاة من الجانب الآخر الذين يبالغون في تكفير المسلمين. على أي حال كلها أسباب لا ترضي الله عز وجل. والمرء الناصح لنفسه، الضنين بدينه، الخائف على يعني موقفه بين يدي الله، المستعد بجواب للقاء الله عز وجل إذا سأله، فإنه يجب أن يعد للسؤال جوابا والبلاء جلبابا. فعند ذلك يقول أنا هذا هو الحق، أدين الله به، قبل من قبل ورفض من رفض، أما حتى أبقى مبجلا بين أتباعي وأصحابي أو أبقى مرغوبا فيا أو أبقى يضر علي العطاء من فلان أو فلان فأستمر على ما أنا عليه ثم آتي له بحيلة وتلبيس هكذا شرعية حتى أغطي هوى نفسي وميل نفسي.
نعم.
وضعف نفسي وركونها إلى الدنيا. هذا كما يقول الله سبحانه وتعالى يعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي يعلم السر وأخفى، وكما ذكر الله سبحانه وتعالى فاحذروا فاعلموا أن الله يعلم في أنفسكم فاحذروا. فيجب على الإنسان يعرف أن الله سبحانه وتعالى يراقبه ويعرف ما في نفسه، فليحذر الله عز وجل وليتقيه.
يعني أحيانا طالب من طلبة العلم يذهب إلى المشايخ ما يعرف كما يقولون لا يعرف الكوع من البوع، ما انتهى من كتاب حتى من كتب أهل العلم، إنما ذهب يريد أن يتعلم قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فمعذرة في العبارة قبل أن يتعلم قال الله وقال الرسول يتعلم أن فلانا كذا وأن فلانا كذا وأصبح يحكم على كل الناس. وهذا نصيحة لهؤلاء الطلبة الذين يعني إلى الآن لم يحصلوا أدواتهم ويتجرؤون على أهل العلم والمشايخ بكل جرأة ويظن أن هذا من الدين كما تعلم من شيخه.
هو للأسف حفظكم الله أن هؤلاء أتوا من باب الاجتهاد المبكر والاجتهاد من غير المتأهل.
نعم.
والكلام فيما لا يحسنه المرء والغرور بالنفس والشعور بأنه أهل لأن يتكلم وأن يخفض ويرفع وأن يقبل ويرد من كلام أهل العلم. للأسف أنك تجد هؤلاء إذا قيل له قال الإمام أحمد أو قال الإمام الشافعي أو قال الإمام مالك أو الإمام أبو حنيفة، قال نحن لا نقلد أحد، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا
هي
رسول
كلمة
الله صلى الله عليه وسلم.
لكنه نعم
عليه هذه كلمة وسلم. حق في
نعم.
ذاتها
نعم.
لكن أين هو من هذه الكلمة؟
نعم.
فإذا ما ذكر له قول شيخه فإنه لا يسأله عن الدليل ويأخذه مأخذ التسليم والقبول. ف فتراه إذا قيل له قال أبو بكر، قال عمر، قال أحمد، قال مالك، قال البخاري، قال الثوري، قال ابن عيينة، قال سفيان يعني الحمادان، قال فلان، قال فلان، ما دليله؟ ويشكر على أنه يطلب الدليل، لكن نريد أن يكون كذلك أيضا في قول شيخي الذي يدرس عنده.
نعم.
ما دليله؟ وللأسف أننا يعني أن كثيرا من الناس يتعامل مع شيخه كأنه هو الذي يفهم كلام الأئمة وهو الذي يخفض ويرفع من كلام الأئمة. لا شك أن هذه فتنة في الدين. أيضا هؤلاء يتشدقون بذم التقليد.
نعم.
ويا ليتهم قلدوا الأئمة ولم يقلدوا الجهلة.
نعم.
إنهم يتركون تقليد الأئمة ويقلدون الجهلة. إنهم يتركون تقليد الكبار ويقلدون الصغار. إنهم يتركون تقليد الأفذاذ ويقلدون الأحداث. فيا ليتهم إذ علموا أن التقليد لا يكون، وأن المرء يتعبد الله بالدليل والبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
نعم.
يا ليتهم إذ علموا ذلك أن يطبقوا ذلك على الصغير.
نعم.
أما أن يطبقوه على الكبير ولا يطبقوه على الصغير فهذه فتنة في الدين.
نعم.
لو قلبوا الأمر لكان أعذر لهم، فإنهم لو قلدوا إماما من الأئمة الذين شاعت مذاهبهم في الأمة وكثر الثناء عليهم كالأئمة الأربعة ومن كان في منوالهم، فإنهم يعذرون بأن هناك من سبقهم في هذا الباب.
نعم.
أما أن يتركوا تقليد الكبار ويقلدوا الصغار فهذه الآفة وهذه الجناية. أما أن يعني يذموا الكبار ويخضعوا للصغار ويسلموا عقولهم فلا تفكير ولا سؤال حتى على مجرد السؤال.
نعم.
بل يرى أن من سأل شيخه عن الدليل أن هذا من الجفاء وهذا من قلة الأدب وهذا من الجرأة والتطاول.
يعني من الجرأة والتطاول أن يسأل شيخه،
أي من السائل. أي من السائل أن يسأل الشيخ الفلاني،
وليس من الجرأة ولا قلة الأدب أن يتكلم على الكبار.
وأما فعله هو بأن يترك قول الكبار ولا يبالي بهم وأن يأتي على علماء معاصرين،
لا حول ولا قوة،
أفضل من شيخه بمفاوز فيرميهم بأقبح العبارات، هذا في ذاته أمر قضت به الأدلة، وهذا من باب علم الجرح والتعديل، وهذا جائز إلى غير ذلك من هذه الفتنة. فأنا في الحقيقة أقول لهؤلاء إذا كنتم مقلدين فقلدوا الأئمة، وإذا كنتم غير مقلدين فلا تسلموا أنفسكم كالميت بين يدي المغسل أو الريشة في مهب الريح بين يدي مشايخكم، ولكن سلوهم عن الأدلة وأنتم تدعون أنكم تعرفون الدليل.
نعم.
فإذا كنتم لا تعرفون الدليل فتقليد منضبط أفضل من اجتهاد أهوج. قلدوا إماما من الأئمة أفضل من أن تكونوا يعني مجتهدين اجتهادا أهوج لا أصول له ولا ضوابط له ولا سقف له ولا يعني قواعد ينطلق منها.
نسأل الله السلامة.
والأسف أنهم ينسبون هذا كله إلى علم الجرح والتعديل وهو من هذا براء.
بمناسبة علم الجرح والتعديل،
نعم،
يعني بعض الناس يتكلم ويقول علم الجرح والتعديل علم باقٍ، وهناك من يشيع أن علم الجرح والتعديل علم انتهى بموت الأئمة، فماذا يقال في ذلك؟
علم الجرح والتعديل،
نعم،
هو علم شريف وعلم،
نعم،
عظيم في هذا الدين، وهذا العلم استعمله العلماء،
نعم،
أولا كان فيه نصح لمن أخطأ ونصح لمن يتبعه.
الله،
كان فيه نصح للتابع والمتبوع، ينصحون المتبوع بأن يفيئ عن الخطأ ويرجع للصواب.
نعم.
حتى لا يحمل أوزار من يتبعه على ضلالة بغير علم.
نعم.
وفيه نصح للتابع،
نعم،
أن يقف عند حدود الله عز وجل ويعلم أن العالم الفلاني زل في هذا الدين زلة لا تؤخذ منه وإن كان إماما في بقية الأبواب.
نعم.
فما من أحد إلا يؤخذ من قول ويرد، وما من أحد إلا رد ومردود عليه.
نعم.
وما من أحد إلا أخطأ مهما كان قد كبر يعني شأنه، فما من أحد إلا أخطأ. الأمة هذه ليس معصوم فيها إلا الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
والإجماع المتيقن.
نعم في مجموعها يعني.
إذا أجمعت الأمة إجماعا متيقنا ليس إجماعا مظنونا.
نعم.
إنما هو إجماع متيقن كوجوب الصلوات ووجوب الزكوات وحرمة الزنا وحرمة الفواحش وحرمة الربا.
نعم.
وحرمة يعني أذى الجيران إلى غير ذلك من المسائل التي إجماع الأمة عليها ثابت ومتيقن.
هذا الإجماع
ليس
مظنونا.
هذا معصوم.
نعم.
لأن الأمة
لكلام الرسول طبعاً. عليه الصلاة والسلام.
وهذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن هذا، وأيضا الآيات القرآنية دلت نعم. على هذا الشيء.
نعم.
أما ما دون النبي عليه الصلاة والسلام مهما عظم فيؤخذ من قوله ويرد.
نعم.
هذه طريقة العلماء وهذا فهم العلماء. فعلم الجرح والتعديل استعمله العلماء نصحا للتابع ونصحا للمتبوع ودرءا وحماية وحفظا لجناب الشريعة.
الله
من أن يدخل فيها ما ليس منها.
لا للتشفي.
لا للتشفي. وأنا نعم. سأتكلم يعني عندما نعم. أتكلم على علم الجرح والتعديل
نعم.
سأتكلم كيف كانت طريقة الأئمة في استعمال هذا العلم.
نعم.
إذن عندما تكلم العلماء في هذا العلم تكلموا فيه بضوابط وتكلموا فيه بشروط ولم يكن الكلام على عواهنه. فاختلف الناس في هذه الأونة هل علم الجرح والتعديل هذا الذي كان سيفا مسلطا على رقاب الزنادقة وعلى رقاب أهل الأهواء الذين أدخلوا في الدين سموما خطيرة
نعم.
ما عرفها إلا أهل العلم، والذي كان أيضا بابا مسدودا أمام أهل الأخطاء
نعم.
والأغلاط في الحديث النبوي أو في مسائل الشريعة، هل هذا العلم باق إلى الآن؟ الناس اختلفوا على أقسام في هذا
نعم.
قسم يقول هذا العلم مفتوح على مصراعيه إلى قيام الساعة. إيش معنى مفتوح على مصراعيه؟
نعم.
يعني يجوز لكل أحد أن يطعن في من خالف الشريعة.
طيب.
وإن كان هذا الشخص الطاعن نعم. ليس أهلا لأن يعرف الشريعة ولا يعرف المعروف منها ولا يعرف المنكر منها.
طيب كيف سينكر؟
أيوة. هم نعم. بلسان الحال يجيزون هذا لأنفسهم.
لا حول
فمن تكلم منهم ومن فصيلهم
نعم.
ومن طيارهم ومن جماعتهم
لا حول
بأي كلام في أي عظيم فهو مقبول، لأن هذا من باب علم الجرح والتعديل
نعم.
وأما أن يتكلم الكبار في صغارهم فغير مقبول، لأن هؤلاء أهل أهواء لا يؤخذ منهم
لا حول
ولا يصغى إليهم.
نسأل الله السلامة.
فهذا الفريق الأول الذين فتحوا الباب على مصراعيه.
فتحوا لأنفسهم بس فضلة الشيخ يعني فتحوا لأنفسهم
لأنفسهم
يعني ما هو أنكروا على الكبار أن يتكلموا مثلا في صغار
نعم.
كما تقول فضيلتك ويجيز لنفسه وهو غير محيط أن يتكلم في الكبار ولا حرج
نعم.
يبقى هؤلاء ما فتحوا إلا لأنفسهم.
فتحوا لأنفسهم أن يتكلم كل من دب ودرج
نعم،
كل من كان أهلا أو غير متأهل.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
كذلك هناك طائفة أخرى قابلت هذا بإغلاق هذا الباب تماما
نعم.
وهؤلاء أحد أمرين، إما أن يكون جاهلا بالشريعة وإما أن يكون يعني غامضا قاصدا لشيء يدخل على الشريعة ولا يريد أحدا يطعن في من أدخل في الشريعة،
يعني يريد أن يصحح كل شيء حتى لو خالفت الشريعة.
لا تتكلم لأن الناس لأن هذا حرام ولا يجوز تكلم في أحد، خله يقول ما يقول والله سيحاسبه، هذا غير صحيح أيضا.
كيف سنوضح للناس شريعة الله؟
يعني هذا إفراط
نعم.
وهذا تفريط
نعم.
هذا
نعم.
إفراط وهذا تفريط. قسم ثالث فصل قال هذا العلم باق لمن كان أهلا
نعم،
ولمن تكلم فيه بشروطه
نعم،
ولمن أدخل البيت من بابه
نعم،
ولمن كان يعلم ما يتكلم به ويعرف ما يخرج من رأسه
نعم،
ولمن كان يصلح بكلامه ولا يفسد
نعم.
أما من لم يكن كذلك فلا يجوز له أن يتكلم، وسلكوا في ذلك مسلك أهل العلم الأوائل. وهناك آخرون فصلوا تفصيلا آخر لا يفيدون كثيرا في مقامنا هذا، أنه في باب الرواية قد أغلق الباب، وفي غير باب الرواية يعني نعم. الباب يعني أيضا أغلق، أيضا باب الرواية انتهى وعلم الجرح والتعديل خاص بباب الرواية. أقول لا، ليس خاصا بباب الرواية، إنما علم الجرح والتعديل من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
نعم.
وعلم الجرح والتعديل جهاد في سبيل الله، لكن هذا السيف لا يمسك به إلا من يعرف حقه.
نعم.
ولا يمسك به إلا من يضعه في موضعه.
نعم.
لأن أعراض الناس حفرة من حفر النار وقف عليها المحدثون والحكام.
نعم.
المحدثون قالوا فلان ثقة وفلان ضعيف، فلان كذاب وفلان صدوق، فلان خذ اكتب عنه وفلان ارمي به، فلان إمام ثبت وفلان لا يساوي كذا، لا يساوي بصلة أو لا يساوي بعرة أو لا يساوي غير ذلك. المحدثون قالوا هذا.
نعم.
وتكلموا في باب الضبط في الحديث والرواية، وتكلموا في باب العدالة من جهة فسق الشبهة وفسق التأويل.
نعم.
فسق الشبهات وفسق الشهوات.
نعم.
تكلموا في فساق التأويل، تكلموا في فساق الشهوات، فساق التأويل الذين وقعوا في البدع والأهواء.
نعم.
فساق الشهوات الذين شربوا الخمور
وقعوا في الكبائر،
يعني نعم، كانت سيرتهم سيرة سيئة إلى غير ذلك، كمن ولي فلم يحمد في ولايته إلى غير ذلك. تكلموا في هؤلاء وهؤلاء، وتكلموا في من خف ضبطهم وخف حفظهم وخف إتقانهم. فهذا إذا كان باب الإتقان والحفظ وباب الروايات قد أغلق، فلا زالت هناك أبواب أخرى.
نعم.
لكن الشأن كل الشأن في من الذي يجوز له أن يتكلم في هذا فقط.
نعم.
فليس الأمر على إفراط هؤلاء ولا تفريط هؤلاء، إنما المسألة راجعة إلى التفصيل السابق والله أعلم.
لا، ما راجع إلى التفصيل السابق، لابد من معرفة التفصيل السابق. يعني نريد أن نعرف السيف وأن نعرف حق هذا السيف، يعني ما الشروط التي اشترطها هؤلاء.
نعم. للعلماء شروط.
نعم.
في هذا الباب أقرأ منها بعض الأشياء التي ذكرها العلماء.
اتفضل.
على سبيل الإجمال ثم أذكر التفصيل بعد ذلك في جوابي إن شاء الله.
اتفضل.
فهذا اللكنوي رحمه الله في كتاب الرفع والتكميل صفحة 52 يقول في شرط الجارح والمعدل: يشترط في الجارح والمعدل العلم والتقوى والورع والصدق والتجنب عن التعصب.
نعم.
ومعرفة أسباب الجرح والتزكية.
نعم.
ومن ليس كذلك لا يقبل منه الجرح ولا التزكية.
نعم.
طيب، ويقول التاج السبكي: من لا يكون عالما بأسبابهما، أي أسباب الجرح والتعديل،
نعم،
لا يقبلان منه لا بإطلاق ولا بتقييد.
نعم.
ويقول بدر بن جماعة: من لا يكون عالما بالأسباب لا يقبل منه جرح ولا تعديل، لا بإطلاق ولا بتقييد.
نعم.
ويقول حافظ بن حجر في شرح النخبة، يعني في النزهة،
نعم،
إن صدر الجرح من غير عارف بأسبابه لم يعتبر به.
نعم.
وقال أيضا: تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، وينبغي ألا يقبل الجرح إلا من عدل متيقظ.
نعم.
يعني يفهم. ويقول أيضا الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة الصديق أبي بكر:
نعم،
حق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه، وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعنوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار.
نعم.
ويجرحهم جهب ذا إلا بإدمان الطلب. شوف، يشترط في من أراد أن يتكلم في الناس،
نعم،
أن يكون مدمنا في الطلب، يشترط فيه إدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن، وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى العلماء والإتقان. وإلا تفعل،
نعم،
فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد.
نعم.
ويقول: فإن أنست من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا، وإلا فلا تفعل.
تحول لك.
وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي أو لمذهب فبالله لا تتعب، وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك.
لا حول ولا قوة.
هذا كلام للذهبي رحمه الله. أنا أريد أذكر كلمة جيدة. نعم. أيضا لل،
هذه كشروط الاجتهاد التي يذكرها العلماء.
ما يتكلم، ما يتكلم في العلم
كشروط الاجتهاد. نعم.
هنا كلمة عظيمة للشيخ المعلم رحمه الله يقول فيها،
نعم،
يقول فيها: ليس نقد الرواة بالأمر الهين.
نعم.
فإن الناقد لابد أن يكون واسع الاطلاع على الأخبار المروية، عارفا بأحوال الرواة السابقين وطرق الرواية.
نعم.
خبيرا بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم، العوائد هنا العادات.
نعم.
وبالأسباب الداعية إلى التساهل والكذب والموقعة في الخطأ والغلط، ثم يحتاج إلى أن يعرف أحوال الراوي، متى ولد وبأي شيء وبأي بلد وكيف هو في الدين والأمانة والعقل والمروءة والحفظ، ومتى شرع في الطلب، ومتى سمع، وكيف سمع، ومع من سمع، وكيف كتابه، ثم يعرف أحوال الشيوخ الذين يحدث عنهم وبلدانهم ووفياتهم وأوقات تحديثهم وعادتهم في التحديث، ثم يعرف مرويات الناس عنهم ويعرض عليها مرويات هذا الراوي ويعتبرها بها، إلى غير ذلك مما يطول شرحه، ويكون مع ذلك متيقظا مرهف الفهم دقيق الفطنة مالكا لنفسه، لا يستميله الهوى ولا يستفزه الغضب ولا يستخفه بادر ظن حتى يستوفي النظر ويبلغ المقر، ثم يحسن التطبيق في حكمه فلا يجاوز ولا يقصر. وهذه المرتبة بعيدة المرام عزيزة المنال، لم يبلغها إلا الأفذاذ، وقد كان من أكابر المحدثين وأجلتهم. من يتكلم في الرواه فلا يعول عليه ولا يلتفت إليه.
نعم.
يعني يذكر أن بعض الكبار الأفذاذ تكلم وهو لا يحسن هذا الباب، يعني ليس كل
كبار، نعم،
ليس كل كبير يصلح للعلم الجرح والتعديل. فذكر أن بعض هؤلاء الكبار رد كلامهم، قال الإمام علي بن المديني وهو من أئمة هذا الشأن، أي في الجرح والتعديل،
نعم،
أبو الفضل، عفوا، أبو نعيم وهو الفضل بن دكين،
نعم،
وعفان وهو ابن مسلم الصفار صدوقان، يعني إماما هؤلاء، أبو نعيم الفضل بن دكين ثقة ثبت،
نعم،
وعفان ثقة ثبت أيضا، صدوقان لا أقبل كلامهما في الرجال، هؤلاء لا يدعون أحدا إلا وقدحوا فيه.
لا حول ولا قوة.
هذا في مقدمة الجرح والتعديل،
نعم،
لابن أبي حاتم الرازي.
طب هذه الشروط في ناقد الرواية التي تنقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لو يعني لو أن إنسانا قال هذه شروط الجرح والتعديل في من يتكلمون في رواية الحديث، لابد أن أعرف مواليدهم أو أن أعرف مواليدهم وأعرف وفياتهم ونحو ذلك، وأين ذهبوا ومع من التقوا وكتبوا ووقت التحديث ووقت السماع إلى غير ذلك. لكن الآن نتكلم على أقوام يخالفون أصول العقيدة، يخالفون منهج أهل السنة، ومنهج أهل السنة مقرر في الكتب، فهذا يخالف في باب كذا، هذا يخالف في باب الإيمان، هذا يخالف في باب البدعة، هذا يخالف في باب التكفير، هذا يخالف.
طيب لو نظرنا نحن إلى كلام العلماء،
نعم،
نجد أن هذا الكلام ليس خاصا بباب الرواية والضبط والإتقان،
نعم،
لأن الرواه كان من الرواه من يكتفي برواية الحديث، وكان من الرواه مع روايته للحديث من يتكلم في العقائد.
أيوة، نعم.
ولذلك ذكر العلماء أن فلانا ثقة في الحديث ولكنه رافضي خبيث،
نعم،
ومن العلماء من قال يعني فلان ثقة ولكنه رمي بالقدر، وفلان ضعيف وهو شيعي، وفلان كذا وهو جهل.
رواية المبتدع لها
يعني
لها أحكام.
الرواه عندما نذكر كلام الأئمة في الرواه ليس معنى ذلك أننا نذكر أن كلام الأئمة محصور على الروايات،
نعم،
إنما هو لم يقل العلماء نقد الروايات ولكن قالوا نقد الرواه،
نعم،
والراوي هذا له جانبان، جانب عدالة وجانب الضبط.
أيوة، نعم.
أما جانب الضبط فهو يتصل بباب الحفظ والإتقان في الرواية، أما باب العدالة فمنه ما يتصل بالمفسقات الشهوانية كالكذب في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، والكذب في حديث الناس، وشرب الخمر، وقذف المحصنات، وأكل الربا إلى غير ذلك،
نعم.
ومنه ما يتصل بالمفسقات التي هي يعني ناتجة عن التأويل،
نعم،
وهو القول بالإرجاء، والقول بقول الخوارج، والقول ببدعة القدر، والاعتزال إلى غير ذلك من الأقوال. فالعلماء عندما يتكلمون في نقد الرواه يتكلمون في نقدهم في باب العدالة بقسميها، في البراءة من فسق الشبهة والبراءة من فسق الشهوة،
نعم،
ويتكلمون في باب الإتقان والضبط الذي هو يتصل بباب الحفظ للحديث النبوي وأدائه،
نعم،
وكتابته وحفظه وسمع وتسميعه إلى غير ذلك،
نعم.
فكلام العلماء عام في هذا وفي ذاك، يدلنا على ذلك كتب الجرح والتعديل، كتب الجرح والتعديل مليئة بالكلام على الرواه في باب الرواية وفي باب العدالة من جهة البدعة أو عدمها. ولذلك قالوا ما حكم رواية المبتدع،
نعم،
فصل موجود عندهم كما،
نعم،
في حكم رواية المبتدع،
نعم،
هل تقبل مطلقا أو ترد مطلقا أو يفصل بين الداعي للبدعة وغير الداعي إليها،
نعم.
فمن أراد من هؤلاء أن يحصر كلام العلماء في الجرح والتعديل وفي شروط الأئمة لابد أن يكون ورعا تقيا عالما بأسباب الفسق المتفق عليها والمتنازع فيها أن يكون متيقظا فهما فطنا. من قال إن هذا خاص بباب الإتقان في الحفظ للحديث النبوي فقط فقد قال ما لا يعلم.
نعم.
وقال قولا العلماء صنيع العلماء وكتب العلماء طافحة بالرد عليه.
يعني إحنا أغلب من يتكلم الآن في أهل العلم أغلبهم لا يتكلم في ضبط المشايخ الموجودة. يعني أنا أريد أن أنزل الكلام الذي نقل الآن وقرأته يعني وقرأته على الناس وعلينا أريد أن أنزله على واقعنا. الآن منهم من يتكلم في الشيخ فلان أو في الشيخ فلان، هم في الغالب لا يتكلمون يعني عن حفظه ولا عن ضبطه، ولا يتكلمون أيضا في الغالب عن فسقه من جهة الشهوات، إنما في الغالب يتكلمون عن الفسق من جهة الشبهات، من جهة البدعة وعدمها، ومن جهة أنه وافق السنة خالف السنة، هذا يدخله مع أهل السنة وهذا يخرجه عن السنة، هذا على الجادة وهذا ليس على الجادة ونحو ذلك.
جيد، ما هو أنا أقول لا خلاف في ذلك، لأنه إذا كان يعني نقول له هل أنت ممن تتوافر فيهم شروط يعني الكلام في الناس جرحا أو تعديلا، هل أنت من الذين يعني جمعوا الشروط التي ذكرها الأئمة في المتأهلين للجرح والتعديل؟ فإن قال كلام الأئمة في هذه الشروط إنما هو خاص بباب
الرواية مثلا،
الرواية
نعم،
قلنا له أخطأت.
نعم.
فإن كلام الأئمة عام أولا من حيث التقعيد، ثانيا من حيث التنزيل والتطبيق، فإن كتبهم مليئة بالكلام في الرواة.
نعم.
من جهة من هو متكلم فيه من جهة البدعة.
نعم.
ومن جهة الهوى والضلالة، ليس من باب الإتقان في الرواية فقط.
نعم.
فنقول له أنت الآن عندما تخصص كلام الأئمة وشروط الأئمة في جانب دون جانب أنت تقول على الأئمة بغير علم.
نعم.
ثانيا لو سلمنا أن كلام الأئمة إنما هو في باب
الرواية،
في باب الرواية، من أحل لك أن تتكلم في عرض المسلم؟
الأصل المنع،
يعني الأصل المنع،
الأصل المنع، كل الأصل المسلم المنع على المسلم حرام. نعم.
يعني وقفوهم إنهم مسؤولون.
نعم.
كل واحد سيسعى عن قوله.
الأصل المنع. نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بأن من قال في مؤمن
ما ليس
فيه.
نعم.
حبس في ردغة الخبال
عياذا بالله،
وفي رواية أن ردغة الخبال هي عصارة أهل النار.
نعم.
حتى يأتي بالمخرج مما قال.
نعم.
فنقول له أنت تعال كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حديث الذي أخرجه أبو داود في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال القضاة ثلاثة
صلى الله عليه وسلم،
قاضيان في النار وقاض في الجنة.
نعم.
القاضي الأول الذي هو في النار القاضي الذي عرف الحق وقضى بخلافه.
نعم.
الثاني قاضي قضى بجهل.
نعم.
وإن أصاب الحق. الثالث قاضي عرف الحق وقضى به، وهذا القاضي الذي في الجنة.
نعم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فإذا كان القاضي يقضي في الدرهم والدينار بجهل فيدخل النار لقضائه بجهل في درهم ودينار.
نعم.
فكيف بمن يتكلم في العقائد والمقالات والطوائف والجماعات؟
نعم، من باب أولى.
فمن باب أولى.
نعم.
إذا كان الإنسان يدخل النار إذا قضى في درهم بجهل، فكيف في من يقضي في جماعة كاملة ويقول هذه الجماعة ضالة وخارجة من منهج أهل السنة والجماعة؟ فكيف بمن يقضي في عالم إمام وفي رجل يعني نفع الله به وعم نفعه فيقول هذا ضال، هذا مبتدع، هذا منحرف؟ فكيف بمن يقول هذه المقالة مقالة خارجة عن مقالات أهل السنة وهو يجهل أقوال أهل السنة والجماعة؟ فالقضاء والفتوى في الجماعات وفي الطوائف وفي العقائد وفي المقالات أعظم عند الله من القضاء والفتوى.
نعم.
في درهم أو دينار،
لا شك في ذلك. نعم.
فإذا كان القاضي الذي يقضي في درهم ودينار بخطأ هو من أهل النار، فكيف بمن يقضي في الجماعات والمقالات والطوائف والعلماء؟
طيب أتى في ذهني يا فضيلة الشيخ، أتى في ذهني الآن كلام أهل العلم عليهم رحمة الله وهم يتكلمون عن الرشد، أن الرشد في الأمر يكون بحسبه، وعلى الأمانة والقوة أنها أيضا بإيه؟ بحسبها. هل أستطيع أن أقول إن من أراد أن يجرح شخصا في باب ما ونحن نتكلم على مسألة العلم، ومسألة العلم لا يمكن أبدا أن يجرح في شخص ولا في مقالة شخص ولا في كلام شخص إلا من بعد علم، هذا شرط متفق عليه. لكن أنا ما أستطيع الآن أن أقول يعني لا يجوز لي أن أنقض شخصا إلا إن عرفت مولده وعرفت المروياته وعرفت من يسمع منه وعرفت ممن يسمع، هذا يشترط في الرواية لأن الرواية تحتاج إلى ذلك. لكن في الأمور التي نتحدث عنها الآن في تطاول هؤلاء الأقزام على الأعلام وتطاولهم على العلماء، أنا لا أشترط كل هذه الشروط أيضا، يعني كل هذه الشروط أنا ما أشترطها، إنما أشترط في الباب بحسب ما يتعلق بها. هل ممكن أقول هذا الكلام؟
نعم. لأن كما قلت إن كلام العلماء عام يشمل الجانبين. ولا شك أن هناك بعض كلام خاص بجانب وبعض كلام خاص بجانب آخر. وبعض كلام يشمل الجانبين. يعني إذا قلنا التقوى، إذا قلنا الورع، إذا قلنا العلم بأسباب الجرح إلى غير ذلك، هذا يشمل الجانبين. وهذا يعني أنا أحب أن أتكلم أيضا على مسألة كما قلت في أثناء جوابي السابق. أنا سأقرأ كلاما ملخصا وأشرح هذه الكلمات حتى نطبق هذا على الواقع. فالأمر الأول يشترط في من ينصب نفسه إلى الكلام في الرواة جرحا أو تعديلا، أو مدحا أو قدحا، أو يعني وفي الأقوال تصحيحا أو تعليلا، يشترط في ذلك شروط. الشرط الأول أن يكون مخلصا لله عز وجل بكلامه في هؤلاء الناس،
اللهم اجعلنا من
أن يكون قاصدا الذب عن الدين والدفاع عنه، أن يكون مجردا من الهوى، أن يكون تقيا، أن يكون ورعا. وقد كان العلماء كذلك في هذا الأمر، يعني كما يذكر عن بعضهم أنه يقول ما تكلمت في فلان إلا بعد أن استخرت الله فيه عدة سنوات.
سبحان الله،
يعني يستخير الله عدة سنوات قبل أن يتكلم في الشخص الفلاني. لأنه يعلم أنه سيقتحم حرمة من الحرمات،
الأصل فيها المنع،
وهي حرمة العرض المصون المعصوم من الثلم والطعن والنقب والنبش. فالمسلم معصوم الدم والمال والعرض. فعندما تقتحم أنت واحدة من هذه الحرمات فلا بد أن يكون لك حجة تحتج بها بين يدي الله عز وجل. إذا سئلت عن هذا الشيء كما مر بنا، إما أن يحبس في ردغة الخبال، وإما أن يأتي بالمخرج مما قال. فالأمر الأول أن يكون مخلصا تقيا ورعا حافظا للسانه، مدركا أن كلامه هذا من باب نصرة الدين والدفاع عنه، وإلا فإن هذا الكلام سيكون وبالا عليه. العلماء ترجموا لنا هذا عمليا، فمنهم من يقول استخرت الله عدة سنوات حتى تكلمت في فلان.
ورع،
هذا من الورع. عندنا ابن حبان رحمه الله،
الله يرحمه،
أحيانا نقرأ في كتاب المجروحين لابن حبان، له كتابان المجروحون والثقات. أحيانا نجد في كتاب المجروحين وفلان ممن أستخير الله فيه.
سبحان الله،
أي أنه يعني بدأ يتردد بعد أن أدخله في الكتاب المجروحين، بدأ يتردد في كون الرجل ثقة. وأنه بدأ له أن يغير رأيه فيه، وقبل أن ينقله من هذا الكتاب إلى الكتاب الآخر
بيستخير
كتاب الثقات، فهو يستخير الله فيه. فإذا قال وفلان ممن أستخير الله فيه، ينظر أين قال هذه الكلمة. فإن قالها في كتاب المجروحين فالرجل يعني فيه كما يقال يعني فترة انتقالية، يعني الرجل بيفكر لإخراجه من هنا
إلى كتاب الثقات
ليحتج به. وإذا قالها في الثقات
يبقى كان
فبعد أن ظن في الرجل خيرا بان له أن الرجل يمكن أن ينتقل من هذا إلى الجانب الآخر. ولذلك استخير الله في هذا، استخارة الله هذه دليل على ماذا؟
ورع وتقوى.
دليل على التقوى، وأنه يعلم أنه سيلقى الله سبحانه وتعالى بكلمته هذه. بكلمته هذه. يعني ابن معين رحمه الله لما جاءه رجل وقال ولابن معين للرجال مقالة سيسأل عنها والرقيب شهيد،
وإن
تك حقا فهي في الحكم غيبة، وإن تك زورا فالحساب شديد. ابن معين يعني
بالرغم من ألفاظه الشديدة
وارتعد منها، بالرغم أن علم الجرح والتعديل علم قامت الأدلة على وجوبه وأن يقوم به يعني عدد
للشريعة
من العلماء ويقوم بهذا الفرض الكفائي.
نعم.
لكن لما سمع الكلمة أيضا اهتز ابن معين.
نعم.
على قوته في الحق وعلى خوف الرواة منه.
نعم.
يعني كان بعض الرواة لما جاء إلى بغداد يعني كتب لأهل كتابا يقول جئت إلى بغداد أو قدمت إلى بغداد وحدثت فيها وقبلني ابن معين والحمد لله رب العالمين.
نعم.
يعني بيبشر أهله بأن ابن معين يعني أجازني ورضي عني.
سبحان الله.
لأن ابن معين قوي في علم الجرح والتعديل. يحيى ابن معين رحمه الله.
الله يرحمه.
حتى إنه لما مات كانت هناك في كان في جنازته من يمشي أمام نعشه ويقول مات من كان يذب عن سنة رسول الله
صلى الله,
صلى الله عليه وعلى وسلم فليقل من شاء ما شاء.
نعم.
فابن معين له هيبة وله رهبة. دخل مرة على أحد المحدثين وأحمد جالس عنده وابن أبي شيبة جالس عنده فلما دخل ابن معين ارتعد الكتاب من يده وسقط.
نعم.
مع ذلك ابن معين لما سمع هذه الأبيات ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والرقيب شهيد فإن تك حقا فهي في الحكم غيبة وإن تك زورا فالحساب شديد ارتعد.
نعم.
ارتعد وخاف مع أن يعني وهذا من الورع هذا من الورع وهذا الواجب على الإنسان ما يقول أنا لا أبالي بأحد. هذا الإنسان لابد أن يكون له قلب وقاف عند حدود الله ونفس لوامة.
نعم.
لأنه خشي ابن معين ليس لأنه ما كان يجوز له أن يتكلم أصلا ولكن خشي أن يكون تكلم في إنسان بشيء من الهوى.
نعم.
لأن الهوى ليس أحد يعصم منه إلا من عصمه الله عز وجل.
نعم.
فالإخلاص هذا أمر مهم مما يدلنا على أن العلماء ليسوا أصحاب هوى في الكلام في الرواة أن الواحد منهم إذا بان له الحق رجع إليه.
نعم.
إذا بان له الحق رجع إليه مما يدلون على أنهم ليسوا أصحاب هوى وليسوا أصحاب مجاملة لأن علم الجرح والتعديل ما هو بعلمي ولا علم أبي ولا علم جدي.
نعم.
وجامل فيه فلان أو فلانا هذا بلاغ عن الحق
سبحانه
ونصر للدين.
نعم.
مما يدل على أنهم كانوا يغضبون لله ويتكلمون فيه لله عز وجل أن منهم من ضعف ابنه
أبو داود وابنه
يعني أبو داود لما قال في ابنه أبي بكر كذاب لا تأخذوا عنه الحديث.
نعم.
منهم من ضعف أباه كعلي بن المديني لما قال نعم. يا أهل الحديث من ابتلي بكم فليصبر أبي ضعيف.
نعم.
يعني منهم من تكلم في ابنه أيضا كما تكلم شعبة في ابنه سعد.
نعم.
قال سميته سعدا فما سعد ولا أفلح إلى غير ذلك من هذه الأشياء.
لا مجاملة
يعني لا مجاملة.
نعم.
يعني إذن ما فيش عصبية إذن ما فيش هوى إذن ما في رغبة في أن أنتصر لطائفة أو لجماعة أو لقبيلة أو لمقالة إنما هم أن ننتصر للحق.
نعم.
هذا الإخلاص الموجود عند الأئمة الأوائل تعال كما تفضلت في سؤالك نطبقه في الواقع.
نعم.
أين الآن هذا؟ من أحسن إلى الشخص بقي يمدحه مدحا لا يستحقه ومن يعني حصل بينه وبين أخيه جفوة قام يذمه ذما لا يصل إلى هذا الحد
ويطفي عليه الشرعية
ولا بد أن يكسبه الشرعية باسم هذا علم الجرح والتعديل.
أعجبتني يعني كلمة جميلة جدا وكل كلامك جميل
الله
بارك الله فيك. كلمة أنهم ما قاموا بهذا العلم إلا نصحا
صحيح.
للتابع والمتبوع يعني هذه لا بد أن نقف معها وقفة أيضا. المراد من ذلك النصح وليس المراد الفضيحة ولا هتك الستر ولا التشفي ولا غير ذلك ولا إسقاط الآخرين وإبقائي أنا وأنا وفقط.
والعلماء عند كلامهم هم نصحة.
نعم.
وانطلقوا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة.
نعم.
قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. العلماء لما كانوا نصحة لله.
نعم.
بورك في أعمالهم وبقي كلامهم محفوظا إلى اليوم.
نعم.
وإلى أن تقوم الساعة بقي كلام الأئمة محفوظا حتى إشارات الأئمة. نقل عن الإمام أحمد أنه كان إذا سئل عن الرجل فقلب كفه هكذا أي تأخذ منه وترد منه تعرف وتنكر من حديثه أو وإذا سئل أحدهم عن الرجل وشد يده هكذا أي ثبت وإذا سئل أحدهم عن رجل وقال بيده هكذا أي دعك منه وإذا سئل أحدهم عن رجل فأشار إلى الأسطوانة كعمود المسجد أي أنه راسخ ثابت كثبوت هذه الأسطوانة إلى غير ذلك يعني إشاراتهم
نقلت
سئل أحدهم عن رجل فقال بيدها كذا أي ميزان يعني كلامه ميزان يعني يوزن به كلام غيره
سبحان الله
يوزن به كلام غيره سئل أحدهم عن رجل فيكلح وجهه أي أنه لا يرضى عنه. هذه الحركات وهذه الإشارات حفظت لنا كما حفظت أقوالهم الصريحة لأنها كانت لله. أما اليوم من أعجب بشخص قال العالم العلامة والبحر الفهامة وقام يعني يقرض فيه النظم والأشعار، ومن وجد في نفسه عليه شيء قال أضل من حمار أهله وجاهل وعدو وزنديق وكذاب وفيه وفيه من هذه الأشياء التي ما جعلت كلامهم يحفظ.
لا حول ولا قوة.
ولما كان من عند غير الله كان فيه الاضطراب، يقول يوم قولا ويقول ضده. إن من العجب يا شيخ علاء حفظك الله والإخوة المشاهدين جميعا، إن من العجب أن تجد يعني كلاما لا يلتئم ولا ينسجم.
نعم.
قد تقول إن هذا الرجل كان ورعا ثم فجر.
نعم.
قد تقول كان صدوقا ثم كذب. قد تقول كان يعني تقيا ثم وقع في معصية. أما أن تقول أعلم الناس ثم تقول أجل من حمار أهل،
لا حول
يعني ما هذه اللحظة المشؤومة التي جاءت ومسحت العلم في 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 ليلة من قلبه وفي لحظة من قلبه.
لا حول،
إنه الهوى.
لا حول.
فإخلاص الأئمة أو الإخلاص في هذا العلم شرط من الشروط. الشرط الثاني العلم بأسباب الجرح،
هذه مهمة.
العلم بالسبب الجارح من غيره.
نعم.
العلم بالسبب المتفق عليه من السبب المختلف فيه،
مهمة جدا.
هذه مسألة مهمة جدا
جدا. نعم.
مهمة جدا، وهذا الذي يفتقر إليه كثير من يتكلمون في هذا الأمر.
نعم.
فترى الواحد منهم يذم الشخص لأمر، لماذا تذم؟ يقول لأنه فعل كذا وأفتى بكذا، ويكون الصواب في هذا الذي يذمه.
في هذا الذي
ويكون الصواب في قول من يذمه. إذن هذا نتيجة جهله بأن هذا الذي ينكره هو معروف. ولذلك اشترط العلماء في الأمر معروف والنهي عن المنكر أن يكون الآمر عالما.
نعم.
عليما حليما، أن يكون عليما بما يأمر وينهى حتى لا يأمر بمنكر وينهى عن معروف.
نعم.
وأن يكون حليما فيما يأمر وينهى حتى لا يعني يؤدي إلى عكس المقصود، فإن الرفق ما خالط شيء إلا زانه وما فرق شيء إلا شانه. فهؤلاء للأسف لا يعلمون الأسباب الجارحة. وإذا كان الأئمة الكبار لما تكلم بعضهم أحيانا،
نعم،
بعبارات ليست ده يعني من الأسباب الجارحة المعلومة عند أهل العلم رد كلامهم.
نعم.
يعني شعبة بن الجراح وهو يعني شعبة ابن الحجاج أبو بسطام وهو أمير المؤمنين في الحديث.
نعم.
شعبة بن الحجاج.
أيوة رحمه الله.
أمير المؤمنين في الحديث، لما سئل عن أبي الزبير المكي ضعفه، قيل له لما؟ قال رأيته يركض على برذون. البرذون هذا شبيه بالبغل، حيوان شبيه بالبغل،
الطرف يعني،
يعني يركض عليه.
نعم.
وكأن العالم لابد أن يكون يمشي بمشية الوقار.
نعم.
والهيبة، ما يركض على برذون كأنه من مجان الناس.
نعم.
ومن الأحداث والصغار الذين يفعلون هذا. طبعا هذا سبب غير جارح، لا ممكن يسرع على دابته لأنه يريد أن ينقذ منهوفا.
نعم.
ممكن يسرع لأن عنده موعدا وقد تأخر عن موعده.
نعم.
ممكن يسرع لأنه مثلا انفلت الزمام عليه والبرذون يركض به وهو غير قادر
رغما عنه يعني. نعم.
أسباب كثيرة يعني لا يلزم منها الخروج عن سمت العلماء الذين عرفوا بالوقار وبالهيبة.
نعم.
فلما قال هذا رد العلماء قوله
لأن السبب ليس جارح،
لأن السبب غير جارح.
نعم.
كذلك أيضا من وثق بأمر لا يوثق به، لما قيل لعبد الرزاق بن همام الصنعاني
رحمه الله
محدث أهل اليمن،
نعم،
لما قيل له مشايخك مشايخ سنة كيف دخل عليك التشيع؟
نعم.
يعني أنت رجل لو نظرنا في شيوخك الذين هم بوابة العلم لك هم مشايخ سنة كلهم، فكيف دخل عليك التشيع؟
نعم.
والإنسان يعني يتأثر بالبدعة من شيخ من شيوخه.
نعم.
فذكر أحد شيوخي قال أعجبني سمته، رأيته صاحب سمت ورأيته صاحب وقار فأعجبني سمته فأخذت عنه ما كان فيه من التشيع،
وهذا ليس سببا في التوفيق.
وهل يعني سمت الرجل إذا كان حسنا
لا يكفي؟
هذا دل على أنه أهل لن يؤخذ عنه. كم الرجل عابد وهو لا يحسن في الحديث شيئا.
نعم.
وهذا أخذ عنه ليس فقط الحديث، أخذ عنه البدعة.
نعم.
تأثر به في البدعة، وهذا عبد الرزاق الصنعاني. فلما وثقه بغير موثق وذاك جرحه بغير مجرح
لم
يقبل هذا وذاك.
نعم.
رد هذا وذاك. إذن لا بد أن يكون الإنسان عالما بأسباب الجرح. نأتي إلى واقعنا المعاصر الآن الذي دائما تحب أن تربط الماضي بالحاضر.
نعم.
عندنا في واقعنا المعاصر أسباب من الجرح ليست من الجرح بسبيل،
والطلبة يجعلونها أسباب.
إيش تقول مثلا في جماعة الإخوان المسلمين؟ تقول والله أنا أقول كذا كذا، يبدعك من أجل قولك.
طيب إحنا سننزل الكلام على واقعنا المعاصر ونكمل الحديث، بس أستأذن فضيلتك يعني نخرج إلى هذا الفصل ونعود للمشاهدين
إن شاء الله.
إن شاء الله يعني انتظرونا بعد هذا الفاصل، فاصل ونعود إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها المشاهدون الكرام، عدنا إليكم بفضل الله تعالى لنكمل هذه الحلقة الطيبة الماتعة إلى غلاة التجريح. أردنا بها نصح التابع والمتبوع كما تفضل فضيلة الشيخ أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل حفظه الله، وجدد الترحيب به وبكم. أهلا وسهلا، مرحبا
بك الشيخ. الله بكم وبارك الله.
الله يكرمك وبارك الله فيك.
الله يبارك فيكم.
كنا نتكلم على أن الناقد ينبغي أن يشترط فيه شروط، وتفضلت بذكر بعض هذه الشروط، ومن أهم هذه الشروط أن يكون عالما بسبب الجرح يعني، وأردنا أن ننزل ذلك على الواقع، فأردت أن تضرب أمثلة لهذا الشرط على أرض الواقع.
نعم
طب.
كما ذكرت بأن الأئمة الكبار،
نعم،
لما حصل من بعضهم أحيانا أن جرح بغير مجرح رد،
نعم،
قوله،
نعم،
فمن باب أولى أن يرد قوله من ليس من الأئمة، بل من ليس من أهل العلم، بل من ليس من طلبة العلم، ويتصور مكانة ليس من أهلها. وذكرت في هذا أن هناك صورا، أو قبل ذلك أحب أن أبين أن الجرح بغير مجرح طعن في المجرح،
نعم،
إما في علمه وإما في إخلاصه وصدقه. نعم. إما في علمه حيث جرح بما لا يجرح به،
نعم،
ومن المعلوم أن المرأة الأصل فيه عدم الجرح حتى يثبت الجرح،
نعم،
فإذا جرحه بغير مجرح فهذا طعن في علمه وقصور في علمه،
نعم،
وإما أن يكون طعنا في مقصده وهواه الذي حمله على أن يقع
في هذا الجرح،
في هذا المجروح المعصوم في عرضه، ولما سئل عن الدليل أتى بما لا يدل على قوله،
نعم.
فنذكر مثلا في واقعنا المعاصر عدة صور تدلنا على مدى التخبيط والتخليط في هذا الشأن. فمن ذلك مثلا واحد يقول لك إيش تقول في جماعة الإخوان؟
نعم.
إيش تقول في سيد قط؟ إيش تقول في العالم الفلاني؟ إيش تقول في الداعية الفلاني؟ إيش تقول في الخطيب الفلاني؟ فأنت تقول فيه قولا حسنا باعتبار ما تعلم عنه، وفوق كل ذي علم عليم،
نعم،
والمرء ما أحاط بكل شيء،
نعم.
فهذا الذي يسألك المسؤول عنه عنده ترجمة مسبقة في ذهنه، فما أن تجيب أنت بجواب لا يوافق هواه
صنفك
ولا مشربه إلا صنفك،
يجعل
ومن هنا استباح، نعم، عرضك، ومن هنا رأى أن يحذر منك وعاملك بالتشنيع والتجديع والطعن والثلب والسب والشتم، وقضى وقته وهو يحذر منك،
نعم،
بمجرد أن سألك عن شخص. قد يقول لك قائل أنت مثلا نزلت مدينة القاهرة، زرت من فيها؟ والله زرت الشيخ الفلاني. والله إذا كان الشيخ الفلاني هذا يعجبه عدك من أهل السنة ومن الراسخين على الحق والثابتين عليه،
نعم،
ومن الأثبات،
نعم،
وطود شامخ في هذا الدين. وإذا كان هذا الشيخ ليس كذلك صنفك إلى الجانب الآخر.
طب ربما ذهبت إليه أنصحه،
ربما ذهبت إليه تنصحه،
نعم،
ربما ذهبت إليه لا تعرف ما عنده من خطأ،
نعم،
ربما ذهبت إليه تستفيد منه وأهل أن يستفاد منه
في باب
آخر. وهذا الذي يخطئه هو مخطئ.
نعم.
وأن ذاك أصفى منه.
نعم.
ربما تستفيد منه في باب غير الباب
الذي هو مجروح فيه.
الذي هو مجروح فيه.
نعم.
ربما يعني ذهبت إليه لتأخذ بيده في باب دون باب، ربما ذهبت إليه لتتعامل معه في أمر دنيوي.
نعم.
ويجوز لنا أن نتعامل حتى مع اليهود والنصارى في التجارة.
نعم.
فضلا عن المسلمين. لكن هذا لا يسأل لهو إيش، لماذا نتكلم عن الغلا والغلو؟ هذا من غلوه لا يستفصل. إذا كان العلماء يستفصلون في الكلمة التي يسمعونها من أهل البدع فيقول ماذا تريدون بهذا القول؟ إن كنتم تريدون كذا فالمعنى صحيح ولكن اللفظ خطأ.
نعم.
وإن كنتم تريدون المعنى الآخر فهذا خطأ لفظا ومعنى.
نعم.
فإذا كان العلماء يستفصلون من كلام أهل البدع حتى لا يرموهم بما ليس فيهم.
نعم.
فكيف بهؤلاء الذين يطعنون في العلماء بدون أي تفصيل وبدون أي معرفة لحقيقة الأمر؟ أيضا قد يقول لك قائل تدرس في أي جامعة؟ تدرس عند من؟
نعم.
في يعني من الشيخ الذي أنت درست عنده؟ قد تكون صاحب مكتبة مثلا سمعية.
نعم.
فيقول لك أنت عندك أشرطة فلان من الدعاة؟ نعم. إذن أنت مصنف على أنك تبيع وتروج للبدعة.
نعم.
وإن كان هذا الداعية من دعاة السنة ونفع الله به وهو أعلى كعبا وأبيض يدا من هذا الذي يتكلم فيه ومن شيخه.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا أيضا شوف التصنيف
تصنيف بشريط بوجود
يعني
شريط،
التصنيف كما يقال على الريحة، يعني على الريحة بالإشعاع.
لا حول ولا
عدها بمجرد يعني أنك أنت تقع في خطأ أو غير ذلك، مجرد الإشعاع كذا يعني يصنفك على ضوء هذا.
نعم.
كذلك أيضا يقول لك أنت تظهر في أي قناة فضائية.
نعم.
القنوات مصنفة عنده.
نعم.
هذه قناة يعني مبتدعة، هذه قناة حزبية، هذه قناة كذا، هذه قناة كذا، وعلى إثر ذلك يحكم عليك. مجرد ما يسألك، مجرد أن يراك في هذه القناة، مجرد أن يراك، مجرد أن يرى رجلا يصنفه هو يثني عليك.
هو
يعني لو سمع رجلا في نظره هو مبتدع يثني على آخر فلا فيقال ما أثنى عليه إلا وهو على مشربه.
لا حول ولا قوة.
يسألك أنت نزلت في المكان الفلاني، وين رحت؟ والله تغديت عنده فلان، اتعشيت عنده فلان، أمسيت عنده فلان. خلاص يترجم لك على هذا ترجمة معينة ويرمي بك في زبالة الأفهام والأذهان.
لا حول.
ويستبيح بذلك عرضك وغير ذلك. هؤلاء هم غلاة التجريح.
نعم.
هؤلاء هم الغلاة الذين يعني قالوا كلمة حق يراد بها باطل.
نعم.
قالوا هذا من باب الجرح والتعديل. أين هم من باب الجرح والتعديل؟ العلماء ما كانوا يتكلمون إلا بعلم، ولا يتكلمون إلا بسبب جارح، ويعرفون هذا الذي يتكلمون فيه متى يتكلمون فيه ومتى يسكتون عنه.
نعم.
هذا الشرط الثاني بعد الإخلاص. ذكرنا الإخلاص
والورع،
ومما يدل عمليا على الإخلاص أن العلماء طعنوا في المقربين إليهم، في المقربين إليه،
لأنه لا مجاملة،
ومدحوا خصومهم. فنراهم قبلوا روايات أناس مرجئة وقدرية ورموا بالاعتزال وبالتشيع وبالتجهم
بشروطها وضوابطها،
بشروطها وقبلوها، وفي نفس الوقت ردوا على من غلا منهم حتى في ضد المبتدع.
نعم.
في كلمة جميلة هنا للحافظ الذهبي أقرأها في هذا،
نعم،
في هذا الموضع. الحافظ الذهبي رحمه الله يتكلم في ترجمة يحيى بن عمار السجستاني.
نعم رحمه
هذا في النبلاء الجزء 17 صفحة 81 و400. يقول: وكان متحرقا أي شديدا على المبتدعة والجهمية. يعني هو يقول هذا.
نعم.
ليس من باب الرضا عنه، بالرغم أنه يتكلم على مبتدعة وعلى جهمية فعلا.
نعم.
لكن يتكلم فيهم بعبارة زائدة عن الحد،
متحرك.
بعبارة غالية.
نعم.
بعبارة تجاوز فيها الحد الشرعي. هو الآن ما يتكلم على أهل سنة.
نعم.
ولا يتكلم على أقوام لهم قدم صدق في خدمة الدين، يتكلم على مبتدعة لكن بطريقة تتجاوز المعهود عن السلف.
نعم.
أنكر عليه الذهبي. فيقول: وكان متحرقا على المبتدعة والجهمية بحيث يؤول به ذلك إلى تجاوز طريقة السلف.
لا حول ولا قوة إلا.
وقد جعل الله لكل شيء قدرا، إلا أنه كانت له جلالة، كان له جلالة عجيبة بهراء وأتباع وأنصار.
نعم.
لم يقبل الذهبي رحمه الله
الغلو
من يحيى بن عمار السجستاني السني الصلب في السنة أن يتجاوز الحد في الطعن في جهمية
مجروح أصلا
ومبتدعة.
نعم.
لأنه أنت يعني ما يجوز لك أن تجعل مثلا المبتدع كافرا
إن كانت بدعته،
إن كانت بدعته لا تكفره.
نعم.
ولا يجوز لك أن تتهم تارك المستحب وتعامله كأنه تارك للواجب.
نعم.
قد جعل الله لكل شيء قدرا.
نعم.
فيقول بحيث يؤول به ذلك إلى تجاوز طريقة السلف، طريقة السلف العدل. وإذا قلتم فاعدلوا،
هذا
لا يجرم منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا.
نعم.
وأقرب للتقوى. هذه طريقة السلف.
نعم.
أما طريقة هؤلاء ما أن يجد فيك شبرا إلا جعله ذراعا، وإن وجد فيك ذراعا جعله باعا، ويعد من القوة في الدين أن ينال منك وأن يشنع عليك بأكثر مما وقعت فيه، وأن هذا من باب القوة في الدين، وأحيانا من باب التزلف لبعض المشايخ حتى ينال مكانة عجيبة عنده فيقربه. وهذا والعياذ بالله عمل شيطاني، الشيطان يأتي أتبعه إلي حوله فيقول واحد أنا فعلت كذا، والثاني يقول أنا فعلت كذا، والثالث يقول أنا فعلت كذا. فإذا قال واحد أنا فرقت بين المرأة وزوجه يقول أنت تعال، ويقربه إلي.
نعم.
فبعض هؤلاء يتزلف إلى شيوخهم بالطعن في الناس حتى ينفي عن نفسه أولا تهمة التميع، وثانيا حتى ينال منزلة عند هذا الشيخ الذي هو يظن أنه هو القائم بالسنة إلى غير ذلك، وهذا كله من المخالف لطريقة السلف. إذن من الشروط الأساسية عند في من يتكلم في الرواه أن يكون عالما بأسباب الجرح والتعديل المتفق عليها والمختلف فيها. شرط ثالث أن يكون عالما بالكلام أو بالعبارة التي يتكلم بها في الشخص.
نعم.
وتكون هذه العبارة مؤدية لمقصوده ودالة على حد وقد وحجم الخطأ الذي أخطأ فيه المخطئ.
نعم.
فلا يمكن أن يتكلم في شخص أخطأ في مسألة مفسقة بكلام يدل على أنه كفر.
نعم.
ولا يمكن أن يتكلم في شخص بكلام يعني أخطأ في مسألة يعني في مثلها يخطئ العلماء فيعامله كأنه خالف الإجماع المتيقن.
نعم.
ولا يمكن أن يكون الخطأ في مسألة مشتبهة ملتبسة كالخطأ في المعلوم من الدين بالضرورة.
نعم.
فلابد أن يأتي بعبارة تدل على مراده.
نعم.
وتجسد أمام القارئ حجم الخطأ الذي وقع فيه
المخطئ. نعم.
كمن يريد أن يفصل ثوبا الآن، فلا يمكن أن يفصل ثوبا فضفاضا
ولا
وقول خذ هذا لك البسه. نعم. كيف ألبس هذا الثوب؟ كمه هنا وكذا وجيبه هذا هنا في المكان، كيف ألبس هذا الثوب؟
نعم.
أو يفصله ثوبا ضيقا يتقطع.
نعم.
كما يقال الألفاظ هي قوالب المعاني.
نعم.
ولابد أن الإنسان يأتي بعبارة تدل على المقصود، ولذلك عرف عن السلف الدقة المتناهية
في الألفاظ
والتيقظ العجيب في الألفاظ.
نعم.
تصور مثلا في علم الجرح والتعديل عند نعم. سلف الأمة أنهم يفرقون في الجرح والتعديل بين قولهم فلان ليس به بأس وفلان لا بأس به.
نعم.
انظر إلى هذه الدقة،
النفي بلا ولا
النفي بلا والنفي بليس.
نعم.
فيقولون النفي بلا أكثر مدحا، لأن لا أعرق أو عريقة في باب النفي من ليس.
سبحان الله.
لأن كلمة لا عريقة وأصيلة في باب النفي من كلمة ليس.
نعم. الله أكبر.
فانظر إلى هذه الدقة، يفرقون بين كلمة ليس به بأس وبين كلمة لا بأس به وبين كلمة ما به بأس وبين كلمة أرجو ألا بأس به.
نعم.
فأرجو ألا بأس به أرجو رجاء الشيء لا يلزم منه تحققه.
نعم.
فهي أقل من كلمة لا بأس به. رجاء الشيء
هنا جزم وهنا يرجو،
هنا جزم وهنا يرجو.
نعم.
يفرقون مثلا بين كلمة مستور ومجهول الحال، يفرقون بين كلمة يضع ووضع، يفرقون بين كلمة ثقة له أفراد، ثقة يخطئ، صدوق، صدوق له أفراد، صدوق يخطئ، صدوق سيء الحفظ، ضعيف. كثير من طلبة العلم قد يظن أن كلمة صدوق سيء الحفظ هي تساوي كلمة ضعيف، لا، بينهما فرق.
نعم،
بينهما فرق. ضعيف أشد يعني ضعفا من كلمة صدوق سيء الحفظ. هذه الدقة المتناهية أين هي من هؤلاء الذين لا يبالون ولا ويجازفون؟ أين هي من واقع هؤلاء؟ فواقع هؤلاء يعني لا زمام لهم ولا خطام لهم، يتكلمون في الشخص بما يعني ربما يتكلمون فيه سبحان الله ويعيبونه بما ليس عيبا. أنا سمعت أحد يعني من يقع في الناس بهذه المسائل يتكلم مثلا عن خلقته التي خلقه الله بها.
لا توه لا دخل له بذلك.
إيش دخل أنا في خلقتي؟
نعم.
أن رأسه هذه طويلة كأن أمه تعسرت في ولادته وبقيت أمه فترة طويلة حتى تضعه، فلما وضعته كانت رأسه هكذا طويلة وكان شعره هكذا، ولماذا انحسر شعره حتى يعني بدت جبهته وصلعته إلى غير ذلك؟
لا حول،
ولماذا أنفه كذا، ولماذا أذنه كذا؟
لا حول ولا قوة.
بالله عليكم، هل هذا كلام يقول أحد يعني يخاف الله أيعيب الله في خلقه؟
تلبيس الشيطان والله.
تبارك الله أحسن الخالقين
سبحانه وتعالى.
هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه.
نعم.
هل يعاب الرجل بأنفه أو يعاب الرجل بأذنه أو يعاب الرجل برأسه أو يعاب الرجل بطوله أو بقصره؟
لا حول ولا قوة.
عائشة لما أشارت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صفية بيدها تشير إلى أنها قصيرة، فخلقت كل كلمة لو مزجت بماء البحر لما مزجته.
نعم.
بالله عليكم أنا أتعجب، أين وصلت عقولنا؟ أين وصلت أحلامنا؟ أن الإنسان يقوم في خطبة جمعة أمام الناس وخطبة كاملة أمام الناس يكلم الناس بأن فلانا رقبته كذا وأن جبهته كذا وبأن رأسه كذا وبأن أذنه كذا.
لا حول ولا قوة. يعني
هذه مسائل نسأل الله العفو والعافية. فإذا كنا نتكلم على الجرح بما ليس بجرح،
لا.
ففي هذه الحالة الجرح بالخلقة، الجرح بالخلقة بما ليس لك فيه كسب،
نعم،
وبما ليس لك فيه دخل لا من قريب ولا من بعيد.
نعم.
فمهم جدا الدقة في الألفاظ.
نعم.
أيضا السلف عندما كانوا يتكلمون في الجرح والتعديل كانوا ينظرون في كل أحوال الراوي.
نعم.
كانوا ينظرون في كل أحوال الراوي.
نعم.
كانوا ينظرون في كل أحوال الراوي، فلا يقفون مثلا على الخطأ ويتركون بقية الأشياء.
نعم.
إنما كانوا ينظرون إلى الرجل من جميع الجوانب.
يعني كانوا ينظرون إلى محاسنه أيضا.
كانوا ينظرون إلى محاسنه.
نعم.
كانوا إذا جرحوا الرجل ينظرون هل هذا الجرح جرح مطلق أو جرح مقيد.
نعم.
إن كان جرحا مطلقا بمعنى أن هذا الرجل ضعيف أو متروك أو كذاب أو مبتدع ضال أو ارمي به أو لا تبالي به، هذا نوع. ونوع آخر هو مجروح في بلد دون بلد.
نعم.
ومجروح في شيخ دون آخر، ومجروح في زمن دون آخر، كأن يكون تغير بأخره.
نعم نعم.
تغير في آخر عمره وحديثه قبل ذلك كان مستقيما، أو أنه كان يعني مجروحا في حديث دون حديث.
نعم.
وفي بلد دون بلد وفي شيخ دون آخر. فانظر إلى هذه الدقة المتناهية عند العلماء، ما أطلقوا فيه الجرح لوجود أخطاء عنده، ولكن نظروا إليه فوثقوه في زمن دون زمن وفي بلد دون بلد وفي شيخ دون شيخ وفي كتاب دون كتاب إلى غير ذلك مما هو معروف عند أهل العلم. أين هذا عند أهل زماننا؟
يقول هذا مثلا مع أهل السنة، وأما الذي نتحدث فيه فهو من أهل البدعة ويبيحون بقى أن يتكلم في أي شيء وفي كل شيء.
هذا أيضا حصل حتى مع أهل البدع.
نعم.
حتى حصل هذا أيضا مع أهل البدع.
نعم.
وتكلموا في الشخص في بعض الأشياء دون أشياء، والذي يقرأ في كتب الذين رموا بالتغير والاختلاط يجد فيهم من التهم ببدعة.
نعم.
وذكروا أيضا يعني مثلا علماء البصرة.
نعم.
يعني أهل الحديث في البصرة اتهموا، كثير منهم اتهم ببدعة القدر.
نعم.
وأهل الحديث في الكوفة كثير منهم اتهم بالتشيع.
نعم.
وأهل الحديث في 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 خراسان كثير منهم وقع في التجهم
لما كان فيه
الملبنة. ولو أن كل هؤلاء طعنوا طعن فيهم طعنا مطلقا، وهذه بدعة ليست من باب الإتقان والرواية والضبط، لو طعن فيهم طعنا مطلقا لسقط حديث النبي عليه الصلاة والسلام بالجملة.
نعم، يعني أستأذن فضيلتك معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ علي.
الله يحييك، ربنا يبارك فيك، الله يكرمك يا عبد الله.
ممكن أكلم الشيخ لو سمحت؟
اتفضل الشيخ يسمعك، اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا مش عارف أكد منين، لكن الله المستعان. طبعا حضرتك همست ولمست الشيخ محمد سعيد رسلان في كلامك، وماذا يفعل الرجل إذ لم تكن فهمت ما يقصده، هذا أولا. ثانيا الشيء المستغرب منه فعلا ما يحدث الآن في مصر، وما حدث وما سيحدث من فتن عامة سببها القناة دي ومثلها من القنوات. ودعني اسمعوا للآخر.
اتفضل. الله يبارك فيك.
دلوقتي يا شيخ علاء.
اتفضل أبو عبد الله.
في ماتش.
نعم.
ماتش كرة. بين الأهلي والمصري، ده مصري وده مصري.
نعم.
بعد نهاية الماتش وما زال لحد دلوقتي الأحداث.
نعم.
الجمهور هاجوا مات عشرات القتلى وموجود الجرحى وما جاء وما حدش حاضر لهم سلام عليكم.
نعم.
كويس. المهم المقصود.
أيوة اتفضل.
رجاء اتقوا الله في كلامكم، اتقوا الله في اللي انتوا بتعلموه فين لينا.
ايه يا ابو عبد الله
يا اخي الله يكرمك اسمعني
الاخر. انا ما انا عايز
اقول كلمتين وحسيبك وامشي.
انا عايز اسمع بس من حضرتك شيء مهم. ايه هو ما هو الشيء الذي تنتقده في الكلام علشان اكون فاهما؟
انا بنتقد القناه من اولها لاخرها في اشاعه الفتن وتشجيع الثوره. هل الثوره يا شيخ علاء من دين الله عز وجل؟ ها الثوره والخروج على الحكام من دين الله؟ انا اسالك بالله كنصيحه أتدين بها أمام الله عز وجل، ولما ربنا يتنى أقول له الشيخ علاء واللي معاه والقناة دي قالوا لي تدين بهذا الأمر. الخروج على الحكام حتى لو كان الحاكم فاسق فاجر حرام يدو؟
أنا هسألك
يجي الناس؟
يا شيخ أبو عبد الله اسمعني بقى، طالما أنت دخلت في هذه المسألة، أنت بتتكلم الآن على مسألة الثورة هل هي خروج على الحكام ولا ليس خروجا على الحكام؟ أنت بتسأل عن مسألة بتقول هل الخروج على الحكام يجوز؟ مش ده سؤالك؟ الاتصال راح فينا.
إن الراجل وأنتوا قفلتوا التليفون.
خلي أبو عبد الله بس أنا عايز أسمع.
بتعيب عليه إن الراجل بيحارب الكلام ده كله وبيدعو إلى التوحيد وبيدعو إلى الصبر على ولاة الأمور وبيدعو. يا أخي اتقوا الله في شباب مصر، اتقوا الله في الأمة اللي تهيجت بسبب كلامكم يا أخي والله العظيم أنا كنت بحب القناة دي جدا وبحب اللي فيها، لكن إزاي حليق اللوحة يكونوا هم مقدمين البرامج؟ إزاي تحولت القناة من دعوة إلى تعليم شرع الله عز وجل إلى إعلانات ويجيبوا أيمن نور وخلافه والناس دي؟
يعني طيب أنا أرجو بس إن
أنا أجيب عليه.
اتفضل في الإجابة. اتفضل يا فضيلة الشيخ.
أقول تقول أخ أبو عبد الله.
اتفضل.
أخونا أبو عبد الله يقول فيما ذكرته في من يعيب على من خلقه الله بالأوصاف التي سبق ذكرها، ويا ليته إذ استنكر هذا أنه كان يجب عليه أن يبين لنا موقفه من هذا الكلام.
نعم.
لأننا نتكلم أن العصبية للأفراد مذمومة شرعا ومذمومة عقلا، والعقلاء يعني ينزهون أنفسهم عن أن يتعصبوا لأحد في حق وفي باطل، وأن يكونوا معه حيثما كان.
نعم.
وأن يقبلوا قوله بعجره وبجره. فهو الآن عندما يتكلم ويسمي أحد المشايخ، أنا كلامي عام وأتحدث بكلام عام، ويقول هذا لمز لفلان. نحب أن نسأله ويا ليته كان يجب أن يعني بين موقفه. ما حكم من يقول فلان إذا نظرت إلى رأسه رأيت كأن أمه تعصرت في ولادته مدة كذا ومدة كذا، وإذا رأيت إلى أنفه رأيت كذا، وإذا رأيت إلى أذنه أذن حمار، وإذا رأيت إلى أذن أذن كذا. يا ليته إذ كان يعني يغضب لله ويغضب على حرمات الله ويغضب على عرض المسلمين أنه يجب أن يقول أخطأ فلان في هذا. يجب أن يكون عنده شجاعة ويجب أن يكون عنده قوة في الحق، وأن يغضب لله لا يغضب الأشخاص.
نعم.
وقل هذه كلمة خطأ. نحن من أول ما جلسنا ونحن نؤصل ونقرر أن كلا يؤخذ من قوله ويرد، وأننا لم نتعصب لأحد لا من قريب ولا من بعيد. أما أنه يتكلم من جهة ويسكت عن جهة أخرى في هذا المقام الذي هو مقام تفصيل، هذا يدل إما على غفلة وإما يدل على تغافل. الواجب عليك يا أبا عبد الله إذا كنت منصفا حقا وتطالبنا بالإنصاف أن تقول ما حكم من يعيب الرجل من أجل خلقة الله له، مع أن هذا ليس عيبا عند أي عاقل. وكم كان من العلماء من كانت صورته من نظر إليه لا يقيم له وزنا، فإذا رأى قوله وفعله وعمله خضع له الجميع. كيف كان عطاء بن أبي رباح الذي كان أفزر وأشل وأعرج، وكان أفزر في ظهره يعني قتب ونتوء، وكان يده شلاء وكان أسود، وكان ومع ذلك هو عطاء بن أبي رباح. كيف كان أبو حازم الذي إذا دخل لما دخل على سليمان بن عبد الملك هابه وقال له لماذا يا أبا حازم نكره الآخرة ونحب الدنيا؟ قال لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة. كيف كانت خلقته؟ كيف كانت صورته؟ لماذا لا توضح هذا الموقف إن كنت تغار لله وتطالب الناس بالإنصاف؟ أولا لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. أما قولك بأنك ذكرت لنا عن جمهور الأهل والمصري، ما فهمنا إيش مرادك من هذا الكلام الذي تقوله. وأما عن قولك إن هذه القناة
حدث في قتلى تقريبا،
قتلى يعني ما ذنبنا نحن؟ ما ذنبنا في قتلى بين جماهير الكرة؟ ما ذنبنا؟ هل أقررنا هذا الشيء؟ هل رضينا به؟ هل أمرنا به حتى يقال؟ يعني لماذا يذكر لنا هذا؟ هو نحن نعيب شيئا يتصل باسم العلم ويتكلم باسم العلم ويخطب به على المنابر؟
نعم.
يجب أن يعيبه إن كان منصفا. أما أن الإنسان بس يريد أن يتكلم بكلمة ويمشي، فأنا كنت أحب أن المخرج يعطيه الفرصة ليتكلم مع اللي نناقشه في هذه المسائل. لكن على كل حال قولوا أن القناة كنت تحبها والآن أصبحت تكرهها لأنها تستضيف فلانا، أو أنها يعني تأتي بحليق اللحى يقدمون برامج أو إعلانات أو غير ذلك. أنا في نظر لو كنت منصفا هذا ليس من السبب الذي يجعلك تبغض القناة. فكم من رجل حليق اللحية وينصر الإسلام في أبواب أكثر ممن هو ملتحي وجالس الليل والنهار يغتاب أعراض المسلمين.
وليس
معنى ذلك أنني أقر حلق اللحية.
نعم.
ولا أجيزها له.
نعم.
ولا أساعده على ذلك، لكن يجب أن نكون منصفين.
نعم.
وننظر للرجل من جميع الجوانب.
نعم.
كم من رجل كان حتى يشرب الخمر من قبل وكان في الجيوش كان مغوارا ينزل في العدو فيفتك به، فنعيب عليه شرب الخمر ونحمد له صنيعه الحسن. وهذا من جملة ما سنتكلم عليه إن شاء الله في الحلقات القادمة في غلاة التجريح الذين يسقطون الشخص بسبب خطأ فيه. يسقطون الشخص بسبب خطأ فيه. أنا لا أقر المعصية، لا أقر حلق اللحية، لا أقر مخالفة السنة في شيء، لكن ليس معنى ذلك أني أقول أن من حلق اللحية ليس فيه خير من جميع الجهات.
نعم.
أعيب علي حلق اللحية وأشكره على غيرته للإسلام وعلى دفاعه عن الإسلام وعلى تحليلاته التي يبين فيها الشبهات التي والمكايد والمؤامرات والمخططات التي تحارب الإسلام. لماذا أنتم الآن تتكلمون على حلقة يعني من يحلق لحيته في هذه القنوات الفضائية، وكنتم من قبل تمدحون مدحا مطلقا للفجر والظلمة مع حلق لحاهم مع المنكرات التي لا تحد لا تعد ولا تحصى؟ لماذا هذا؟ أي إنصاف في هذا الذي يطلبونه؟ أيريدون إنصافا على مزاجهم؟ أيريدون إنصافا يعجبهم؟ أيريدون إنصافا على تفصيلهم هم؟ يفصلون لنا الإنصاف ثم يقول هذا هو الإنصاف لا تخرج عنه؟ كم من حليق اللحى كانوا من قبل يمدحونهم مدحا، مش حليق اللحى فقط، فجره، ترك للصلاة، فسده، أموال المسلمين ودماء المسلمين تلطخوا بها،
نعم،
ولم يتكلموا فيهم بشيء. واليوم لم يكن هناك عيب في قناة الرحمة أو في غيرها من القناة الإسلامية إلا يعني تقديم البرامج لبعض المخالفين للسنة في أو للأوامر الشرعية في بعض الجوانب. ثم ماذا في الإعلانات؟
لا أدري
ماذا في الإعلانات، يعني احنا هو ذا الذي نحن نقول يجرح بغير جارح.
لا أدري ما الذي في الإعلانات
هذا الذي نقول يعني. يجرح بغير جارح،
نعم،
ما علاش نتكلم، هذا مثال الحين يجب أن يضم لما كنا نتكلم فيه من قبل.
يا أخونا أبو عبد الله يمكن بيتكلم يعني من غيرته على السنة ونحو ذلك، لا يريد أن يرى إنسانا حالقا للحية أو نحو هذا، يعني هو يعني أنا أبرر موقفه بأنه يغار على السنة، لكن أنا لا أدري لماذا هدم القناة بما فيها.
هل الغير على السنة معناها أن أبغض القناة والعاملين عليها؟
أنا أريد الخروج،
يعني هل ما وجد في قناة الرحمة والقنوات الإسلامية
حكام وما حدث مثلا في ثورة مصر،
هل ما وجد في قناة الرحمة،
نعم،
والقنوات الإسلامية الأخرى نصرة للدين ودخول في الزقاق والحواري والشوارع والمقاهي والمجالس العامة والخاصة حتى جعلوا الناس يتكلمون عن الإسلام ويحبون الإسلام ويحبون العلماء بدل ما يتكلمون في يعني في أمور أخرى محرمة؟
نعم.
أليست هذه حسنة لو كنا منصفين لشهدنا بها؟ أليست هذه حسنة؟
بل
لماذا لا نرى إلا العيب؟ لماذا نكون كالذباب لا نقع إلا على العقير؟ مثل الذباب يراعي موقع العللي، الذباب لو كانت يدك هذه فيها جرح ما يقف على هذا المكان السليم ولا هذا المكان السليم، ما يقف إلا على الجرح. نعم. لماذا هذا؟ أنا أحب أن يصيغ غيرته هذه بطريقة أخرى.
نعم.
يأتي للقناة هذه أو لغيرها لمديرها والقائمين عليها ويكلمهم،
نعم،
يا إخواني بارك الله فيكم، أحسن الله بكم ونفع الله بكم وأجر على أيديكم خيرا كثيرا، فلو أنكم يعني كللتم هذه المساعي وأتممتم هذه المساعي بكذا وكذا وكذا وتستعيدوا فلانا بفلان وتستبدلوا فلانا بفلان ليسمع منهم،
نعم،
ربما. ثم لماذا أنا عندما آتي أنا برجل في قناة إسلامية وهو عنده مخالفات للسنة ويكون عنده ميل بعد ذلك للعلماء ولهذه القناة ولغيرها والمديرين والقائمين عليها ويحبهم ويرغب في الدين بسبب ذلك، هذا أحسن أو يقول له ابتعد، أنت عدو الله، أنت لا تنفع معنا، احنا نبرأ إلى الله منك، فيبقى بعد ذلك يذهب إلى الجانب الآخر ويكون عدوا لله حقا ويرمي بسهامه أو من جعبته كل سهم في نحور الإسلاميين؟ أليس هذا من باب التأليف؟ أليس هذا من باب الاستفادة من كوادر وطاقات ويعني وما عند الناس من مواهب وقدرات؟ هذا الذي نحن نتكلم عنه، ولذلك أنا أقول هذا الفكر يجب أن يبين، يجب أن يعرى،
نعم،
يجب أن يكشف هذا الفكر للناس حتى لا يغتر به أحد.
نعم.
وأما عندما يقول فلان يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى السنة، نحن نمدح هذا فيه وفي غيره، نمدح كل من يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى السنة، لكن ليس معنى ذلك أنه إذا أخطأ لن نقول أخطأ في كذا، لكن مع ذلك نقول من أهل السنة ونحبه لما عنده من الخير وندعو له ونستر عرضه ونقيل عثرته لما عنده من الخير، لكن ليس مع ذلك ألا نسكت، أن نسكت عن الخطأ، فنبين الخطأ في حدود العصمة والحشمة له. ومن ذلك أننا قلنا ما بال أقوام يفعلون كذا، ما سمينا أحدا،
نعم،
من ذلك قلنا ما بال أقوام، هناك من يقول هناك من يفعل، ولم نقل فلان ولا فلان،
نعم،
فأردنا أن نبين حكم الشرع في المسألة دون أن نتكلم على القائل لذلك،
نعم.
فيأتي من يعني حقيقة إخواننا يعني نحن كما تفضلت نحن نجل فيهم حبهم للسنة،
نعم،
ويعني نعظم فيهم هذا الأمر وحب السنة، لكن نقول في النهاية أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. نعم. نعود إلى ما كنا فيه من حديثنا قبل السؤال، كنا نتكلم عن موضوع شروط الجرح والتعديل أو من ينصب نفسه للجرح والتعديل، أليس كذلك؟
نعم، الآن بيبلغوني أن هناك ماتش بيلعب الآن ووصل عدد القتلى إلى 41 واحد.
الله المستعان،
لا حول ولا قوة إلا بالله، والمصابين إلى قرابة 1000 في ماتش كورة. يعني أنا أرجو من فضيلتك أن تعرج على هذا أيضا، يعني نصيحة للناس.
إن الله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني يجب على المسلمين أن يكونوا عقلاء ويدركوا أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام، كحرمة المحرمات التي لا جدال فيها، كحرمة يوم النحر وحرمة البلد الحرام وغير ذلك مما أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا لبعضنا البعض. فبأي شيء يستحل المسلم دم أخيه من أجل أن هذا جمهور النادي الفلاني وجمهور النادي الفلاني؟
لا حول ولا قوة.
إذا وصلت الكرة إلى هذا الشيء فيجب على ولاة الأمور أن يغلقوها وأن يريحوا الناس من شرها إذا وصلت إلى هذا الشيء. إذا كان ماتش الكرة يؤدي إلى يعني القتل، لو أن هؤلاء قتلوا في سبيل الله، لو أن هؤلاء قتلوا وبعد ذلك لن يعني لن نعدم أن يقول فلان شهيد الكرة، فلان شهيد النادي الفلاني، فلان شهيد كذا. بأي شيء تستحل هذه المحرمات؟
نعم.
الواجب عليهم أن يتقوا الله وأن يحافظوا على أخوتهم وأن يحافظوا على أواصرهم، والبلد لا تحتمل خلافات ولا تحتمل نزاعات.
نعم.
ولا تحتمل شرا أكثر مما هي فيه.
نعم.
فإن الله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل.
لا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا.
آمين. الله
من الزلل والخطر.
حديثنا كان في مسألة أن الأئمة كانوا إذا تكلموا في شخص كانوا ينظرون إليه من جميع الجوانب، لا ينظرون إليه من جهة ثم يسقطون الجهات الأخرى، كما نحن رأينا مثالا قبل قليل، كما رأينا نحن مثالا قبل قليل. أيضا من الأشياء التي عرفت عن الأئمة في هذا الباب أنهم يفرقون بين المعتدل والمتشدد والمتساهل.
نعم.
فالمتشدد والمتساهل لا يؤخذ قولهما.
نعم.
ولا يؤخذ الكلام إلا من المعتدل.
نعم.
لأن المعتدل يعمل جميع النصوص وجميع الأدلة.
نعم.
أما المتساهل ينظر من جهة والمتشدد ينظر من جهة، وأما المعتدل ينظر لهذا ولهذا ويصيغ هذا كله في حكم واحد.
نعم.
فهذا الأمر له مكانته في الشريعة وهو الاعتدال، وغير المعتدل لا يقبل منه.
لا حول ولا قوة.
وقد رأينا الأئمة ردوا كلام المتشددين.
نعم.
كما أنهم ردوا كلام المتساهلين.
نعم.
ردوا كلام ابن حبان لما تساهل في توثيق الثقات، ردوا كلام يحيى بن سعيد القطان وهو الذي تخرج به الحفاظ، شيخ أحمد وشيخ ابن معين شيخ علي بن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة، شيخ الأئمة الكبار.
نعم.
ومع ذلك لما كان عنده تعنت في بعض الرواة ردوا كلامه إذا خالف من هو معتدل.
نعم.
كذلك أيضا ردوا كلام العقيلي عندما طعن في علي بن المديني.
نعم.
وكذلك عندما طعن في هشام بن عمار. فإذا كان غير المعتدل من الأئمة لم يقبل قوله، فما ظنك بمن ليس من الأئمة، هل يقبل قوله؟
نعم.
لا يقبل إلا قول المعتدل، والمعتدل هو الذي يشهد له عليه، والمعتدل هو الذي ينظر للرجل من جميع الجوانب.
نعم.
أما أن الرجل إذا أخطأ في مسألة أسقطناه لا يبقى لنا أحد، هذا كلام للذهبي، ويا ليت أخانا أبا عبد الله الذي كان يتكلم معنا قبل قليل يطلع، وما أظنه إلا قد اطلع، لكن إذا كان قد اطلع على ذلك أحب أن ينظر أين هو من هذا الموقف. نعم. هذا كلام الذهبي رحمه الله في كتاب النبلاء الجزء 14 صفحة 74 و300 إلى 76 و300.
نعم.
تكلم في ترجمة ابن خزيمة بكلام طويل ثم قال: ولابن خزيمة عظمة في النفوس وجلالة في القلوب لعلمه ودينه واتباعه السنة. نعم. وكتابه في التوحيد مجلد كبير، وقد تأول في ذلك حديث الصورة.
نعم.
حديث إن الله خلق آدم على صورته، فليعذر من تأول بعض الصفات، وأما السلف فما خاضوا في التأويل، بل آمنوا وكفوا. طبعا هذا كلام في إيش؟ في باب البدعة ولا في باب الضبط والإتقان؟
لا في باب البدعة.
في باب البدعة. وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله، يعني فوضوا الكيفية.
نعم.
في كلام في مسألة العلم. ولو أن كل من أخطأ، هذا هو الشاهد، ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق،
نعم،
أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا.
لا حول ولا قوة.
ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده،
نعم،
مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا.
نعم.
رحم الله الجميع بمنه وكرمه.
نعم.
ويقول رحمه الله: الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته. الكلام في البدعة الآن،
نعم،
ليس في خطأ من جهة الضبط والإتقان،
نعم،
ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. انتهى. نعم. من سير أعلام النبلاء في الجزء الخامس 71 و200.
نعم.
فهذا كلامه واضح بأننا من علم تحريه للحق، هؤلاء الذين يقول هؤلاء المشايخ أخطأوا في الكلام حول الثورة وغير ذلك، لو سلمنا أنهم أخطأوا، لو سلمنا في النهاية
إحنا أقمنا حلقات. أنا أرجو من الأخ يعني أبو عبد الله أنه يراجع هذه الحلقات على موقع القناة تحت عنوان ردود وشبهات واستمع فيها لكلام أهل العلم. اتفضل.
نحن نحب دائما نأتي من النهاية حتى لا نشغل أنفسنا بالكثير من الجدل.
نعم.
سلمنا بأن فلانا أخطأ،
نعم،
وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه،
نعم،
يقول الذهبي يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه. نحن في الذين يخالفون، أخونا أبو عبد الله الآن الذي تكلم، نحن نعيب عليه عدم إنصاف في هذه المسألة، لكن لا نعيب عليه اتباع أهل السنة وحرصه عليها ورغبته في صيانة عرض أهل العلم، نشكره على هذا،
نعم،
ويمدح على هذا الشيء،
نعم.
والمؤمن يحب ويبغض وينصر ويعاقب ويمدح ويذم بقدر ما فيه من خير وشر،
نعم،
كما هو معروف عند أهل السنة والجماعة. نحن نفرح ويعجبنا فيه وفي غيره الغير على السنة، لكن لا يعجبنا التعصب،
نعم،
لا يعجبنا التعصب. فيقول الحافظ الذهبي: لا يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه،
نعم،
نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. هذا منهج الأئمة. أما لو سألت مثلا أخانا الذي كره القناة،
نعم،
وأبغضها وأصبح تقرب إلى الله ببغضها، ليش؟ للأسباب التي ذكرها، هل هذا من الإنصاف؟ الآن هل هذا يصدق عليه كلمة لا نضلله ولا نطرحه ولا ننسى محاسنه؟ لا، هو يضلل ويطرح، يعني يرمي ويترك وينسى المحاسن من أجل شيء هو يراه لا يجوز.
نعم.
هو يراه لا يجوز، مع أن غيره يرى أن هذا جائز. فإذا كان يعني نكلم أخانا أبا عبد الله ومن كان على شاكلته، إذا كان الحافظ الذهبي لما ذكر في ترجمة أبان بن تغلب،
نعم،
الكوفي قال شيعي أو رافضي جلد ولكنه ثقة في الحديث فلنا صدقه وعليه بدعته،
سبحان الله،
نأخذ الصدق الذي صدق فيه ونترك بدعته التي بدعها.
نعم.
إذا كان ثور بن يزيد الكلاعي وهو ثقة ثبت في الحديث لكنه رمي بالقدر، لما سئل سفيان الثوري أن أخذ الحديث عنه،
نعم،
قال خذوا عن ثور واتقوا قرنيه،
نعم،
أي خذوا عنه الحديث وخذوا عنه ما أصاب فيه واتقوا بدعته،
نعم.
فمن قال إنك إذا خالفت شخصا في شيء أو خالفك في شيء تقاطعه وتهجره وتتركه من كل جوانب؟
نعم.
أليس من منهجنا وعقيدتنا يا أبا عبد الله ومن كان على شاكلتك، أليس من منهجنا أننا نصلي وراء البر والفاجر، وأننا نجاهد وراء البر والفاجر، وأننا نغزو وراء البر والفاجر، ونحج وراء البر والفاجر، وأننا نأخذ العلم من البر والفاجر؟ ألم يأخذ علماء الحديث الثقات الأثبات الحديث من قوم مسوا بنوع من أنواع البدعة، من تجهم واعتزال وقدر وإرجاء وخروج إلى غير ذلك؟ أما هؤلاء القوم إذا غضبوا على أحد تركوا كل محاسنه، كل محاسنه. هذا الذي نعيبه التعصب والإهدار، التعصب والإجحاف، التعصب والتعسف. هذا الذي نعيبه. أما الإنصاف يا أخي عندما تقول العمل الفلاني خطأ، نحن معك ويدنا في يدك وننصح كما تحب أن تنصح، ويجب علينا أن ننصح من رأيناه على شيء من المخالفات الشرعية. هذا أيضا من جملة الأشياء التي يعني يجب أن يكون هذا معلوما. أيضا أمر مهم جدا، وهو نسبة التحقق من نسبة القول إلى قائله. من شروط الجارح المعدل أن يكون متحققا من نسبة القول إلى قائله. أنت عندما تتكلم في شخص ما لكلمة بلغتك لم تسمعها منه، سواء مباشرة أم بواسطة الأشياء التي هي من وسائل العصر الحديث في الإثبات والثبوت، لم تسمعها منه ولم يبلغك إياها ثقة عنه ولم تقرأها له في كتاب، ولكن بلغك بها شخص ولما كانت توافق مشربك ورغبتك قمت تتكلم في هذا الرجل ولا تبقي ولا تذر في حقه. هذا ليس من الدين. الواجب على من ينصب نفسه للجرح والتعديل أولا من شروطه أن يتأكد من صحة نسبة القول إلى من يتكلم فيه.
هل قاله أم لا؟
هل قاله أم لا؟
نعم.
وإذا كان قاله فهو حق أو باطل؟ ثانيا، أولا قاله أم لا؟ ثانيا هو حق أو باطل؟
نعم.
ثالثا إذا كان باطلا فما حدود هذا الباطل؟
وكيف يرد؟
رابعا هل له قول آخر على خلاف هذا القول؟ حتى ننظر من أجل أن ننسب القول إليه، هل له قول آخر على خلافه أم لا؟ فإذا كان له قول آخر على خلافه كيف نجمع بينهما؟ فإذا كان أحدهما صريحا والآخر مجملا حملنا المجمل على الصريح. وإن كان صريحين في المسألة والرجل حي سألناه قولك هذا وقولك هذا يتعارضان، فأي القولين ينسب إليه؟ وإن كان ميتا وعلم من جهة أخرى أن هذا الرجل عنده تحري الحق وصدق الحق، فنقول الأصل أن الرجل معروف من أهل السنة وأصوله أصول سنة وعلى خير ونفع الله به، لكن هذا القول الذي قاله خطأ لا نقتدي به ولا نتبعه في هذا الخطأ. دون أن ننسب البدعة إليه، لأن هناك فرقا بين القول والقائل والفعل والفاعل، وليس كل من وقع في بدعة وقعت عليه البدعة. وليس كل من وقع في كفر وقع عليه الكفر. فإن هناك فرقا بين العموم والمعين. أيضا يفرق أيضا في النظر في المآلات عندما تتكلم في الرجل في جرحه، هل الجرح هذا هو من باب الأمر معروف والنهي عن المنكر، هل سيأتي بمفسدة أكبر أم لا؟ فإذا كان سيأتي بمفسدة أكبر فلا تتكلم، لأنه في هذه الحالة يكون نهيك عن المنكر ضربا من ضروب المنكر. لأنك تنهى عن منكر بأنكر منه،
هذا لا يجوز،
فالواجب عليك أنك لا تفعل، لا يجوز هذا.
فلابد
النظر في المآلات. أما كثير من هؤلاء الشباب لا يبالون بهذا الشيء، أنت فيك شيء يشنع عليك في المشارق والمغارب ولا يبالي. ولا ينظر ماذا ستكون العاقبة. لو أنك عالم ورجل نفع الله بك وقائم في وجه البدع وفي وجه الضلالات وأجر الله بك خيرا، وتقهقرت جيوش البدع والضلالة وانحسرت بجهودك التي يعني أنت قائم بها، والمبتدعة قد عجزوا عن أن يصدوك وعن أن ينالوا منك وعن يعني يشوه سمعتك، فيأتي واحد من إخوانك في خطأ أخطأته ويطعن فيك، فيأتي هؤلاء ويأخذون هذا القول الذي هو من أخيك أو من طلابك أو من زملائك أو من شيوخك، يأخذ هذا القول ويضعه مثلا في موقعه في الإنترنت أو ينزله في كتاب أو يسجله على فضائية مثل هذه ويشنع عليك، فالناس ما صدقوا كلام المبتدع فيك وصدقوا كلام السني فيك. هل ثم بعد ذلك أدى هذا إلى تفرق أهل السنة عنك وإلى استقواء البدعة والمبتدعة، نحن في هذه الحالة نسأل هل هذا أحسن بفعل هذا أم أصاب أم أساء؟
نعم.
هل بفعل هذا خدم الدين أو هزم الدين؟ هل بفعل هذا نصر الدين أو كسر الدين؟
نعم.
فلا الإسلام نصر ولا العدو كسر، لا نصر الدين بهذه الكلمة ولا كسر العدو بهذه الكلمة، بل كسر الإسلام ونصر العدو. إذا كان تغيير المنكر والطعن في شخص، لو سلمنا بأنه خطأ بين في شخص بعينه يؤدي إلى فساد أكبر من هذا، فلا يجوز له أن يفعل ذلك.
نعم
يمكن أن يناصحه سرا، يمكن أن يقول ما بال أقوام يفعلون كذا، ممكن يؤلف في الرد على هذا القول دون أن ينسب هذا القول لفلان، حتى لا يعين الظلم عليه.
نعم.
حتى لا يعين الجائرين عليه. لا بد من النظر في المآل، لا بد. الجرح والتعديل ضرب من يعني جزء صورة من صور الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولا يمكن أن يؤمر معروف ونهي عن المنكر مع الجهل بمآلات ما تؤول إليه الأمور.
نعم.
شيخ الإسلام ابن تيمية لما رأى جماعة من التتار يشربون الخمر وقد سكروا وناموا، فجاء بعض أصحابه يريد أن يضربهم وأن يجلدهم، لماذا تشربون الخمر؟ قال فأنكرت عليه وقلت لا تفعل، إن الله حرم الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، أما هؤلاء فإن الخمر تصدهم عن قتل المسلمين وظلمهم، فدعهم.
نعم.
هذا هو الفقه لمقاصد الشريعة. أما أن يكون الشخص همه أن يتكلم في فلان وإن سقط الدين، أن أطعن فيك وأن أبعدك عن إمامة مسجد أو خطابة في مسجد، وإن كان سيتولى بعد ذلك بعدك رافضي يسب الصحابة من فوق هذه الدرجات التي أنت كنت قائما عليها، المهم أن أسقطك أنت، أسعى عند الأوقاف لإزالتك، أسعى لتشويه سمعتك، أجمع التواقيع على أنك يعني على خلاف الجادة، وإن كانت الأوقاف بعد ذلك تولي رجلا آخر على أي عقيدة أخرى. هل من الحكمة أن أسقط هذا الشخص الذي يفعل هذه الأشياء لخطأ أخطأ فيه، وآتي بمن يأتي بأخطاء أضعاف أضعاف ما أخطأ فيه هذا الرجل؟ النظر في المآلات أمر لا بد أن يكون معلوما.
نعم.
عند من يريد أن يتكلم في الجرح والتعديل. على كل حال، يعني كلام الأئمة ممكن أن ذكرناه مجملا وذكرنا. نعم. فيه بعض التفاصيل في هذا الباب، والله المستعان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ويصلح ويرشد.
أمين.
لما فيه الخير والصلاح. العلم الجرح والتعديل علم عظيم.
نعم.
لكن لا بد له من شروط.
نعم.
وأعتقد أن كثيرا من الذين يتكلمون في هذا الباب لا يحسن هذا الباب.
نعم.
بل أرى أن كثيرا من الكبار منهم.
نعم.
من الكبار منهم لا يجرحون بجارح، وهذه الصورة التي سمعناها قبل قليل صورة من الصور.
نعم.
هدم قناة بسبب ما سمعنا أن هناك حليقا يقدم برنامجا، أو أن هناك استضافة لفلان دون فلان، أو غير ذلك من الأشياء، بالرغم أنه كان يحبها ثم انقلب إلى بغضها، فإلى الله المشتكى وحسبنا الله ونعم الوكيل.
لا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيكم. طيب، في النهاية يعني كلمة في الختام لمن سلك هذا الطريق ويريد أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى، كلمة تعينه على الرجوع.
أقول يعني في مثل هذا المقام، أنت أخي الحبيب عندما اتجهت إلى الاستقامة ومجالسة العلماء وطلب العلم، أردت بذلك رضا الله والجنة، لا.
نعم.
شك في هذا.
نعم.
فإنه أراد بذلك رضا الله والجنة، ورضا الله يكون باتباع ما شرع الله.
نعم.
لا بالهوى ولا بالعصبية ولا بالإجحاف ولا بالجاهلية التي جاء النبي عليه الصلاة والسلام لهدمها وإزالتها. أنت تريد رضا الله، فالزم ما أنت تتكلم به نظريا منهج السلف، ومنهج السلف ليس كلمة تجدها من هنا أو تجدها من هناك وتشكل أنت بها منهجا.
نعم.
منهج السلف قواعد مشهورة.
نعم.
وجادة موطوءة وطريق واسع يسع الجميع من أهل السنة، المشمر فيهم والمقصر. جادة السلف وطريقة السلف ليست نتفا من الأقوال هنا وهناك ثم نشكل منها منهجا قاصرا منغلقا يعني يغمض عينيه وصم أذنيه عن بقية النصوص.
نعم.
الذي تكلمنا به هذه نقولات الأئمة، وأنا أعرف أن الأئمة كلاما في هجر أهل البدع، وأن نعم. الأئمة كلاما في التعاون مع أهل البدع، والذي يأخذ بهذا ويترك ذاك أو يأخذ بهذا ويترك الأول كالذي يؤمن بالبعض ويكفر بالبعض. ولكن متى نعمل بهذه النصوص ومتى نعمل بهذه النصوص؟
نعم،
نعمل بالنصوص التي في هجر أهل البدع فيما إذا كان أهل السنة أقوياء، أو كان هجر أهل البدع يؤدي إلى رجوعهم وعدم زيادة شرهم ويؤدي إلى صدود الناس عنهم ونفور الناس عنهم، هذا يعمل بها. أما إذا كان سيؤدي إلى شر أكبر ويؤدي إلى إصرارهم واستمرارهم، فهنا يأتي باب التأليف. شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال أهل السنة في خراسان لا يقوون على هجر الجهمية، وفي البصرة لا يقوون على هجر القدرية، وفي الكوفة لا يقوون على هجر الكوف يعني الشيعة، فمن عجز عن الهجر في هذه البلاد فليداري وليتألف.
نعم،
هذه نصوص وهذه نصوص. عندنا نصوص بهجر أهل البدع، وعندنا نصوص بأخذ العلم عن أهل البدع، وعندنا نصوص بالصلاة وراء أهل البدع، وعندنا نصوص بالجهاد وراء أهل البدع. متى نعمل بهذه ومتى نعمل بهذه؟ أنا أعيب على من يأخذ جزءا ويترك أجزاء.
نعم.
أما من يأخذ بالجميع ويعمل بكل في موضعه هذا هو الموفق، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فأقول للإخوة الذين يعني شرح الله صدورهم لهذا، ارجعوا إلى طريقة السلف بشموليتها وبسعتها وبشفافيتها وبمنهجها المتكامل، لا تأخذوا جانبا وتتركوا جوانب، وخذوا دين الله كله وخذوا ما أتيناكم بقوة، والزموا أهل العلم، ولا تكونوا ممن ينتحل العلماء إذا وافقوا مشربه، فإذا خلفوا مشربه فإنه يطعن فيهم بلسان ظاهر أو بلسان خفي، والله المستعان.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم.
بارك الله فيكم.
الله يكرمك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل.
آمين.
يعني في ختام هذه الحلقة أريد أيضا ويعني أن أقول لإخواني وأخواتي، هناك أحد الأطفال يعني قد تاه من أبويه. هذا الطفل يسمى بحسام صابر أبو علي، حسام صابر أبو علي من القليوبية ممطوخ، ورقم الهاتف 012-8175-7476.
أعد الهاتف مرة أخرى.
أعد الهاتف 012-81-75-74-76. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرده إلى أبويه.
آمين.
وقلوبنا أيضا ممتلئة بالأسى على إخواننا في سوريا وإخواننا المستضعفين، وما حدث أثناء هذه الحلقة من بعض إخواننا في أثناء هذه المباراة التي تمت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بالجميع. ونقول لأخينا أيضا أبي عبد الله وأمثاله وغيرهم، نحن نريد الحق، تعال معنا، تعال لنكون سويا على الحق بحق، ونتأدب بالآداب التي علمنا بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكيف نصل وأستفسر من الآخرين؟ تكلمنا قبل ذلك عن مسألة هل هذا يسمى خروجا على الحكام ولا لا يسمى، ما حكم المظاهرات، وما اعتقادنا في هذا، ولم نتكلم بأهوائنا يا أبا عبد الله ولا غيره، إنما تكلمنا بقال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. ربما كان معنا الحق وربما أخطأنا، لكننا أردنا أن نصيب الحق. وارجع إلى هذه الحلقات ونحن لم يخرج واحد منا على هذه الشاشة، والشاشة عليها قرابة فوق 60 شيخا أو قرابة 60 شيخا، ما قال واحد منهم أن حلق اللحية يجوز، فيش ولا واحد، بل بالعكس كلنا يقول بأن حلق اللحية لا يجوز. وإن رأيت شيئا في إعلان من الإعلانات فأخبرنا لعلنا لم نرى ذلك. نحن أنا كنت هنا قبل أن تعرض الإعلانات كنا ننظر فيها, نمنع الإعلانات اللي فيها الموسيقى, نمنع الإعلانات اللي فيها أي شيء مخالف للشريعة أو نحو ذلك. إن رأيت شيئا ربما نحن لا نعلمه فأخبرنا, ولعل الشيخ أنت أنزلت كلامه على شخص معين والشيخ يقول لك وصرح لك أنه يتكلم بالعموم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يرضيه, صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.